إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه أولى دوراتنا اليوم في سلسلة الدورات العلمية التأصيلية الكبرى، والتي نبدأها إن شاء الله تبارك وتعالى في يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر جمادى الآخرة لعام 41 و400 ألف، والتي تنتهي إن شاء الله في يوم الاثنين القادم بإذن الله تبارك وتعالى عدا يوم الجمعة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن تكون دورات مباركة، وأن يتمها على خير، وأن يرزقنا وإياكم فيها من علوم السلف وفهم السلف ما يفتح الله عز وجل به علينا. وهذه الدورة، دورة اليوم، دورة خاصة ببعض الرسائل العلمية، منها اختيارات العلامة محمد الأمين الشنقيطي الجكني رحمه الله تعالى التفسيرية في تفسير سورة النساء، ومنها شرح الإمام السنة الزنجاني رحمه الله تعالى على الرائية له الجزء الموجود وقد فقد منه جزء، ومنها رسالة للشيخ العلامة ربيع بن هادي رحمه الله تعالى تتعلق بقوله وحكمه على بعض الكتب والأشرطة. نبدأ إن شاء الله تعالى بالرسالة الأولى، وهي الاختيارات التفسيرية للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء، وهذا مأخوذ من تفسيره رحمه الله الماتع، وهو إيضاح أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في سورة النساء قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن العدل بين الزوجات ممكن، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنه غير ممكن، وهي قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم.
نعم، انتبهوا، في هذه الآية قال سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. دل هذا على أن العدل ممكن أم لا؟ ممكن. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فدل هذا على أن العدل ممكن. وقد جاءت آية أخرى في نفس الصورة، ويقوله سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فكيف نجمع بين الآيتين؟ آية فيها إمكانية العدل، ولهذا قال سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أما إذا قلتم ستعدلون فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يعني كأن الإباحة في هذا بشرط أن يكون الإنسان عادلا بين النساء، إن كان ظالما ويخشى من نفسه الظلم فلا حل له أن يتزوج أكثر من امرأة. والآية الأخرى فيها استحالة ذلك وأن ذلك ليس بالممكن، قال تعالى ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني مع الحرص لن تستطيع العدل، فكيف نجمع بين الآيتين؟ قال والجواب عن هذا
نعم. أن العدل بينهن الذي ذكر الله أنه ممكن هو العدل في توفية الحقوق الشرعية، والعدل الذي ذكر أنه غير ممكن هو المساواة في المحبة والميل الطبيعي، لأن هذا انفعال لا فعل فليس تحت قدرة البشر.
الله أكبر الله أكبر، رحم الله العلماء، حصلوا يا أخوان اكتبوا اجمعوا هذا المحصول العظيم، سبحان الله، والله كلمة كلمة ما يدفع إليها إلا رسوخ وعمق قل أن يوجد. قال رحمه الله تعالى والجمع بين الآيتين أن العدل الموجود في الآية الأولى غير العدل الموجود في الآية الثانية، العدل الممكن غير العدل غير الممكن، والعدل المستطاع غير العدل غير المستطاع. أما العدل المستطاع فالمتعلق بالحقوق الشرعية، المبيت، النفقة، كذا، هذا عدل مستطاع أم لا؟ تبيت هنا ليلة، تبيت هنا ليلة، أو تبيت هنا نهارا إذا كان لك عمل بالليل وكان بقاؤك هو بالنهار فيكون عمد القسم بالنهار لمن كان له عمل بالليل، وإلا فالأصل أن عمدة القسم إنما تكون بالليل وليس بالنهار، فعمدة القسم تكون بالليل، هذا هو الأصل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم في لياليه. أما من كان له عمل بالليل وله إقامة بالنهار فإن قسمه يتناول النهار لا الليل. الشاهد أن هذا عدل مستطاع فيما يتعلق بالأحكام الشرعية والحقوق الشرعية، هنا تكون ليلة أو ليلتان، وهنا ليلة أو ليلتان، هنا نفقة على حسب ما تحتاجه تلك الزوجة، هنا نفقة فلا يقصر فيها على حسب ما تحتاجه تلك الزوجة، وهكذا العدل في الأحكام الشرعية هذا عدل مستطاع فلا تظلم في ذلك. أما العدل في الميل القلبي فإن هذا لا يستطيعه الإنسان لأنه لا يملك ذلك. عبر الشيخ بكلمة واحدة تجمع لك كل ما قيل وفوق ما قيل، وهو لأن هذا انفعال لا فعل، لأن هذا انفعال لا فعل. أما الفعل فإنه يدخل تحت الاستطاعة، وأما الانفعال فإنه لا يدخل تحت الاستطاعة، فمن الذي يتحكم في هذا الانفعال وتلك المشاعر؟ سبحان الله، لأن هذا انفعال وهذا فعل، فالفعل يجب العدل فيه لأنه مستطاعك، لأنه منسوب إليك من جهة الاستطاعة. أما الانفعال، المحبة، أن يميل الإنسان إلى هذا أو ذاك في باب الزوجية، فإن هذا لا يستطيعه الإنسان. فلا شك أن الزوجة التي تحسن وتريح وتعامل بالمعاملة الطيبة أو كذا، أنها لا شك أن القلب يتسع لها شيئا فشيئا على حسب ما يكون عندها من معاملة حسنة. وأما الأخرى المتعبة النكدية التي تجمع عليك الهموم والغموم، لا شك أن صدرك يضيق شيئا فشيئا، وتقف أنت على رأس مسألة هي هل أطلقها أم أبقيها للأولاد، هذه المسألة تبحثها طيلة 30 سنة أو طيلة 40 سنة أحيانا، حيث قد تطول بك الحياة معها أم لا، ولكنك عاجز أن تطلقها مراعاة المصالح مع الأولاد. فزوجة يكون بحثك معها في مسألة، وزوجة تفجر لك كل لحظة ينبوعا من ينابيع المودة والألفة والسكن، هل يستويان مثلا؟ ما يستويان
فعبر الشيخ عن كل هذا وفوق كل هذا كما قلت لك بكلمة واحدة. هذه الكلمة لما يفرح بها الإنسان؟ لما يا أخواني لما فرح بها الإنسان هنا وقد تبدو سهلة؟ المعلومة إن تحولت إلى قاعدة أمكن الجواب بها عن عشرات المسائل بل مئات المسائل. ولهذا طالب العلم لا يفرح بشيء أكثر من فرحي بالضابط وأكثر من فرحي بالقاعدة، لأن الضابط من خلاله تعمم. إذن صار معك ضابط الآن، فرق بين الانفعال والفعل، أسقط هذا على عشرات المسائل بل مئات المسائل، هذا فرح الإنسان. بخلاف المسألة الجزئية التي لها الحكم الجزئي فإنها لا تتعدى، لكن إن جاءك الضابط الذي به تزن كثيرا من الأمور، وإذا جاءتك القاعدة التي تزن كثيرا من الأمور فافرح به. حينما تأتيك قاعدة مثلا أن القول في الصفات كالقول في الذات، هذه قاعدة تفرح بها. ليه؟ لأن الحديث عن كل صفة من صفات الباري سبحانه وتعالى من جهة الكيفية سوف يقال لك هذا. أنت تعرف كيفية الذات؟ يقول لك لا، قل له قل في الصفات ما قلت بالذات. إذن تفرح بهذه القاعدة، لماذا؟ لأنها تعمم معك. ففرق بين الانفعال، هذا الإنسان لا خيرة له فيه، ما يستطيع أن يضبطها، ما يقول أنا سأحب زوجتي 50%، 51 لا، وهذه سأبغضها 40%، 41 لا، ما تستطيع. ففرق بين الانفعال والفعل، لهذا الانفعال لا يدخل في هذا الحد، وأما الفعل فيدخل في هذا الحد. فالعدل الذي أنت مطالب به شرعا، والذي إذا ما فعله الإنسان جاء يوم القيامة وشقه مائل، هو في فعلك أنت. أما في الانفعال والمحبة فهذه لا تملكها. عرفتم يا إخواني؟ سبب الفرح دائما، هذه تقعيدات انتبهوا لها، سبب الفرح بالقاعدة والضابط أعظم. واعلموا أن انحراف الناس واستقامة الناس إنما هو راجع إلى الضوابط وإلى الكليات وإلى القواعد. فالإنسان ينحو منحا قد يأخذ ذات اليمين، والسبب أنه اختل عنده ضابط، ولو عرف الضابط لانتفع، ولكن لما انخرم عنده الضابط ترك. تجلس لأهل البدع تتلقى عنهم العلم أو لا تتلقى، ضابط. تتكلم في الجماعات أو لا تتكلم، ضابط. تنتفع بكتب البدع أو لا تنتفع، ضابط. معاملتك مع زوجتك، ضابط. معاملتك مع أعداء الدين، كيف تجمع بين بغضهم وتكفيرهم وبين الإحسان إليهم، ضابط. طرق التعلم، ضابط. هديك في ملبسك، مأكلك، مشربك، حياتك، ضابط. أنا أشتري السيارة بضابط، أنا أبني بيتا بضابط، أنا ألبس بضابط، ضابط. فمن انطلق من الضابط حق له أن يكون ضابطا، ضابطا. هذا هو الضابط الذي نحتاجه. ولهذا فكل ناج في باب من الأبواب ما نجا إلا لأنه رجع إلى ضابط، إلى ضابط. لذا نفرح بالضوابط، نفرح بالضوابط. ولهذا قلنا في طريقة المذاكرة لابد أن تجعل دفترا خاصا بالقواعد، الضوابط، الكليات. هذه يا إخواني من أعظم ما يفرح بها الإنسان. فإذا انطلق الإنسان في كل باب من الأبواب بضبط خالص، عند الماء نجس، الماء ماشي استباح علي وكذا، يبقى عندك ضابط غلب على لونه، رائحة نجاسة، طعم نجاسة، لون نجاسة، لا خلاص طاهر تطهر به إلا ما غلب على لوني وطعمي وريحي. الشيء هذا يقيني فيه أنا على يقين أني متوضئ، على يقين أن ثوبي هذا طاهر، لكن ما أدري أنا انتق ضوء ولا لا، الثوب مسه نجس ولا لا، ماذا أصنع؟ أنظر إلى الأحاديث، بحث طويل جدا في الأحاديث، وبعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها. طيب خذ الضابط المسبور من الأحاديث والنصوص، اليقين لا يزول بالشك. ما اليقين عندك؟ الطهارة أم النجاسة؟ الطهارة. إذن اطرح الشك وعمل باليقين. طيب يا شيخ مش ممكن أتوضأ وأتطهر حتى أرفع؟ لا تسلك هذا، لأن هذا سوف يكون عاما في حياتك يورثك وسواسا. فمع الثياب طيب أخلع، مع الطهارة طيب أتوضأ، طيب مع كذا طيب أعيد غسل بدني مرة ثانية احتياطا، طيب احتياطا احتياطا، تجد نفسك في النهاية موسوسا تكبر 100 تكبيرة قبل دخولك في الصلاة، التكبيرة الثانية احتياطا، فلما كبرت الثانية جاءك الشيطان وقال ما أنت ما أخرجت الكاف. طيب احتياطا الله أكبر، أي الراء ما خرجه هنا، احتياطا الرابعة الخامسة العاشرة المئة، وصلنا المئة، وصلنا المئة حتى ربما ضربك من بجوارك فاضطرك إلى أن ترضى بهذا التكبير. إذن لا تفعل هذا، لا تفعل هذا. طيب إذن ما معنى قول النبي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ إذا كان الأمر كذلك يا فاروق، إذن ما معنى دع ما يريبك إلى ما يريبك؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما معنى إذن؟ ليس في هذه القاعدة، ليس في هذه القاعدة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ليست في هذه القاعدة، إنما في قاعدة المشتبهات، يعني أنا ما تكون عندي أصل ثم أنا أخرج عن هذا الأصل أم لا، ما تكون عندي يقين ثم أنا أخرج عن هذا اليقين أم لا، إنما في المسائل التي تشتبه عليك والتي لم يتكون لك فيها كذا فحينئذ دع ما فيه خلاف ومحل نظر وكذا إلى ما لا فيه، إلى ما لا خلاف فيه ولا نظر فيه ولا كذا وكذا. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد الصبر أيدي وعرض. واضح يا إخواني؟ فإذا الكليات ننتفع بها، هذه وقفة لابد منها يرزقها الإنسان، فلابد أن تأخذ حقها ومستحقها وتغلف ثم تصان في بابها. نعم.
قال والمقصود من كان أميل بالطبع إلى إحدى الزوجات فليتق الله وليعدل في الحقوق الشرعية كما يدل عليه قوله فلا تميلوا كل الميل.
فإذا حصل الانفعال الذي الاختيار لك فيه فاتق الله، إذا حصل الميل القلبي فاتق الله واحذر الميل الحسي. فإن قلت أنا ما يعني أحبها، أحبها ما أحد حسبك على هذا الميل، لكن ستحاسب على الميل الحسي. أحببت هذه فجلست عندها الأسبوع والأخرى ليلة، هذا ما يجوز. تجعل مشاويرك عمدا في يوم هذه والأخرى عمدا تخلي لها يومها، ما يصلح. إنما كل واحدة ونصيبها، هذه عندها دورة وهذه عندها اعتذار اليوم وهذه عندها صفرة وهذه عندها كذا. ليه؟ لأن هذه التي تكون عندها صفرة اليوم الأخرى سوف تكون عندها صفرة بالغد. نعم.
وهذا الجمع
مع الاختيار لابد ينظم الجدول أولا مع الزوجات، لازم قبل ما يخرج الجدول إلى الطلاب لابد أن ينظم الجدول مع إيه؟ مع الزوجات عند الاختيار لازم الجدول. أما اختيار بها رسائل هذه طويلة قصيرة لا ما يحتاج، هذه ما تحتاج الرجوع إلى زوجات. نعم، لأن القصيرة قد تطول، رسالة قصيرة قد يأتيك تعليق زي هذا يطولها، صح؟ نعم. يبقى عدد الأوراق لا مو باللازم، هذه تضع في يومها رسالة من 100 صفحة وهذه الأخرى تضع رسالة في 90، هذا يقال ظلم؟ لا، لأن صاحبة 100 قد تفر رسالتها قبل صاحبة 60. نعم.
قال: وهذا الجمع روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم، نقله عنه ابن كثير في تفسيره، في تفسير قوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء الآية. وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة أن آية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء نزلت في عائشة رضي الله عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إليها بالطبع أكثر من غيرها. وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت:
وقد ورد ذلك مصرحا به لا في المقارنة بين عائشة وبين أزواج النبي بل في العموم، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قالوا: نقصد من الرجال؟ قال: أبوها. نعم.
وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة
أيضا في الصحيح أنه لما طالبنا العدل في ابنة أبي قحافة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ظالما، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الناس يتحرون يوم عائشة في الهدايا، حتى إذا كان يوم عائشة أرسل فطلبنا العدل في ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على أن الهدايا إنما توزع. نعم.
وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة
جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمرض عند عائشة في آخر حياته كما في الصحيح، استأذن أزواجه فأذن له. نعم.
وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.
لكن يعني الحديث هذا في ضعف. نعم، لكن معناه صحيح،
يعني القلب. انتهى من ابن كثير.
ألا فليعلم أيضا يا أخواني أن القسم أصلا العدل فيه حتى القسم الحسي لم يكن واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى القسم الحسي بالنسبة للرسول لم يكن واجبا. قال سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وما ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم. ومع ذلك لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه فضل امرأة على أخرى، مع كون العدل بين الأزواج لم يكن واجبا على رسول الله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحاب امرأة على امرأة. ولما استأذن، هذا استئذان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أن يمرض عند عائشة رضي الله عنه، قد يقول قائل: ولماذا هذا؟ يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن مع تعبه الشديد أن ينتقل كل ليلة، ما ينتقل، قد يمرض المعدد يا أخواني. طيب نقول انت كل ليلة نزلوا السرير واحملوه وكذا وهاتوا الرجال الأشداء حتى ينقلوا من هنا إلى هنا، صعب هذا، فيستأذن المرأة فيمرض عند هذه. لكن لو عنده شيء بسيط، ألام في ضرسه وكذا أو شيء من هذا، هذا لا، إذا أمكنه التنقل فليتنقل. أي طبعا أنتم فاكرين كلكم تتكلمون في التعدد، لكن ما حد يتكلم في العدل والضوابط. وانتبهوا، التعدد هذا له ضابط، تظنون أن التعدد هذا خلاص تنضاف امرأة وانتهت المسألة، ولهذا ما شاء الله تبارك الله لا يخلو حديث من إخواننا من أمرين والحمد لله. الأمر الأول السنة فضل من الله، والأمر الثاني التعدد، فلا تخلو مجالسكم الحمد لله من أمرين. الأول السنة، أنا ضامن إن شاء الله هذه أعلمها الحمد لله، لا يخلو مجلس من السنة والتحذير من البدع، والأمر الثاني التعدد. طيب احنا عرفنا السنة وعرفنا كتبها وعرفنا المصنفات وعرفنا الحمد لله الواقع، وعرفتم تتلقون العلم على يدي أهل البدع أم لا. طيب الموازنات بين حسنات وسيئات البدع عرفتم الحمد لله كثيرا من هذه المسائل. أما التعدد فأنتم تعرفون شيئا واحدا ألا وهو التعدد، كلمة التعدد أن يتزوج الإنسان امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة، هذا الذي تعرفونه. أما الضوابط وأما كيف ينجح بيتك هذا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، وأما المؤهلات فهذه قد لا يعرفها الكثير، وإن عرفها نظريا فسوف ينتظره الواقع العملي الذي يحتاج إلى تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط وجميع مسالك العلة والترجيح بين القولين وقواعد الترجيح وكل هذه الأشياء التي هي خصوص العلم. فالتعدد خصوصه لا يبرز فيه إلا الأفذاذ الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. نعم نعم، مهما تصنع من دورات أقول هناك الواقع العملي. نعم أي سلمان، ما هذه مسألة أيضا تعرض لأخونا سلمان لما حصل أن أصيب، طبعا لا شك أنه سيمرض عند واحدة، طيب هل يلزمه أن يعوض؟ لا، إذا يستأذن يستأذن الأول. والله لو أنه ما اتفق على هذا الشيء، يعني قالت المرأة خلاص أنا أسامح بهذه بشرط تعوضني مثلا، قد تقول في البيت لكن هذا نصف رجل الآن، هذا الآن نصف رجل، هذا رجل الآن نائم، أنا أريد رجل نائما قائما يذهب ويجيء، أنت ستأخذين حقك وهو قائم، إنما الآن وعندي نائم ممكن أحسب اليوم بيومين. على كل هذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب، النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم في هذه ولا عوض، طالما أذنت خلاص. نعم، إذا أسأل الله أن يعافي الأخ، إذا حصل بعد ذلك مرض أو تعب يبقى يعوض بقى يمرض عند الثانية في. نعم،
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. هذه الآية تدل على أن الزانية لا تجلد بل
طيب
تحبب.
إذا عرفنا ما يتعلق باختيار الشيخ في الآية في هذا التفسير في عند الآية فالخيرتم على تعديل فواحدة. نعم، أيضا من الآيات التي توقف عندها الشيخ قول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. نعم،
هذه الآية تدل على أن الزانية لا تجلد بل تحبس إلى الموت أو إلى جعل الله لها سبيلا، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنها لا تحبس بل تجلد مئة جلدة إن كانت بكرا، وجاء في آية منسوخة
منسوخة التلاوة
باقية الحكم أنها إن كانت محصنة ترجم.
تمام، وهذا السبيل أما قال سبحانه وتعالى في الآية قال فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قد جاء السبيل وهو الحد الذي نص الله عز وجل عليه في كتابه في آيتين، إحداهما محكمة وهي فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة، فهذه في غير المحصنة، والثانية منسوخة تلاوة محكمة الحكم وهي آية الرجع، هذا هو السبيل. نعم،
قال رحمه الله والجواب ظاهر وهو أن حبس الزواني في البيوت منسوخ بالجلد والرجم أو أنه كانت له غاية ينتهي إليها هي جعل الله لهن السبيل، فجعل الله السبيل بالحد كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا.
الحديث. نعم، إذن لا أحد يأتي ويستدل بهذه الآية الآن على بقاء الحكم ويأتي فيحبس المرأة إذا زنت وكذا ويقول هذا الذي ذكر الله في كتابه، الذي ذكر الله عز وجل في كتابه قد نسخوا بآيتين كما قلنا إحداهما باقية وغير منسوخة هي محكمة في جلد الزاني الغير المحصن سواء كان ذكر أو أنثى، فإذا زنى غير المحصن، وغير المحصن من هو؟ لأن الإحصان يأتي في القرآن على معاني عديدة، يأتي الإحصان ويراد بالحرية، يأتي الإحصان ويراد بالزواج، يأتي الإحصان ويراد بها العفة وهكذا، فله معاني عديدة، له معاني عديدة. فالمراد هنا بالمحصن المتزوج، والمتزوج ليس من عقد فطلق، ليس من عقد فطلق، وإنما المتزوج من بنى هذا ولو ليلة واحدة. لو أن إنسان تزوج ليلة ثم طلق امرأته وصار له الآن 30 سنة ثم زنى، نقول هذا محصن، إن سبق له الزواج، سبق له الزواج ولو لليلة واحدة، فلا فرق بين الذكر وبين الأنثى في ذلك. فهذا غير المحصن يجلد 100 جلدة مع تغريب عام كما جاء عند البخاري، على ابنك هذا جلد 100 وتغريب عام. وقد اختلف أهل العلم في تغريب العام، هل هو لابد أن يكون، هل هو يدخل في الحد أم هو من باب التعزير، وهل يفرق بين الرجل وبين المرأة، وهل يفرق بين ما، وهل يمكن أن يقوم مقام هذا التغريب السجن مثلا أم لا، على كلام تفصيلي للعلماء في كل هذه المسائل. أما المحصن وهو المتزوج كان رجلا أو امرأة فإن حده الرجم حتى الموت، فإن حده الرجم حتى الموت، على تفصيل أيضا عند أهل العلم في ذلك. وأما الإماء فإن الأمة والعبد ليس عليهما رجم، بل ليس إلا الجلد، لأن الله عز وجل جعل عقوبة الأمة متنصفة، والرجم لا يتنصف، وعليه فإن حد الأمة ولو كانت متزوجة أن تجلد 50 جلدة، ولا فرق بين الأمة التي نص عليها القرآن وبين العبد المقيس على ما جاء النص به في القرآن. نعم نعم، لو في بلد لا تقيم الحدود التي هي الرادعة من الجلد وكذا وكذا، فليستر على نفسه وليتب توبة صادقة، عسى الله عز وجل أن يقبل ذلك منه. نعم نعم، إيه ولو، لا دي مسألة أخرى، احنا نتكلم عن مسألة الحد فيما يتعلق بمن زنى فعليه أن يتوب، وحتى مع وجود إقامة الحد فإن من زنى هل أولى له أن يرفع، ليس يجب عليه أن يرفع أمره إلى القاضي، ليس يجب، لكن هل الأولى أن يرفع أمره إلى القاضي أو أنه يستر على نفسه؟ هذا محل خلاف عند أهل العلم، فمن رجح أنه يرفع نفسه حتى يسقط عنه، تسقط عنه المؤاخذة في هذا الباب جزما قال، ومن قال يستر على نفسه لأن الشريعة تتشوف لهذا، ولهذا لما جاء ماعز في الصحيح يعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وكذا وراجعه، وكذلك الغامدية، فالأفضل نفسه على نفسه، هذه مسألة ثانية. أما فيما تعلق بهذه المسألة وهي إذا كان الزوج قد علم أن زوجته زانية وهو ليس في بلد يقام فيه الحدود، هذه يطلقها فورا ولا يمسكها أبدا، ما يجوز أن للإنسان أن يمسك امرأة زنت، نعم ما يجوز، ما يجوز أبدا، هذا ديوث هذا، بل ولا امرأة زنت زنا يدين أو رجلين أو زنا هاتف أو غير ذلك، فإذا ثبت أن هناك علاقة لا يجوز له أن يبقى معه. نعم
شيخنا، ورود الإحصان وإرادة الحرية مثال في القرآن،
نعم
ورود الإحصان وإرادة الحرية به مثال يعني في القرآن،
وإرادة
الحرية به قلتم يعني الإحصان يطلق ورب الحرية والزواج والعيد
في آية النساء، وما لم يستطع منكم طولا كان محصنات المؤمنات وما لم يستطع منكم طولا كان محصنات المؤمنات التي إيه محصنات المؤمنات التي هي الحرائر، الحرائر، ومن لم يستطع منكم طولا أن كيان المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فالمحصنة هنا الحر. نعم المرأة اللي ايه العكس، يعني العكس أنها تنصح له، أنها تنصح له، إن رجع واستجاب الحمد لله، وإلا طلبت الطلاق. نعم لأن هذا لا يقال في انتهاك عرض المرأة، إنما المرأة انتهاك عرض الرجل. نعم
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، اعلم أولا أن لفظ المحصنات أطلق في القرآن 3 إطلاقات، الأول المحصنات العفائف،
3 إطلاقات ولا 3 إطلاقات؟
نعم
ثلاثة ولا ثلاث؟
إطلاق. لو قلنا إطلاق أو إطلاق على حسب.
لما أنت ترجع المفرد.
نعم. إطلاق.
يبقى ثلاثة إطلاق. نعم.
الأول المحصنات العفائف، ومنه قوله تعالى محصنات غير مسافحات، أي عفائف غير زانيات.
نعم، محصنات غير مسافحات، فالمراد بذلك العفة. نعم.
الثاني المحصنات الحرائر، ومنه قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي على الإماء نصف ما على الحرائر من الجلد.
نعم.
الثالث أن
إرادة من الجلد ليه يا أخوان؟ لأنه الذي يتنصف. نعم.
الثالث أن يراد بالإحصان التزوج، ومنه على التحقيق قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة الآية، أي فإذا تزوجن. وقول من قال من العلماء إن المراد بالإحصان في قوله فإذا أحصن الإسلام، خلاف الظاهر من سياق الآية، لأن سياق الآية في الفتيات المؤمنات حيث قال ومن لم يستطع منكم طولا الآية.
نعم.
شيخنا عندنا صفحة.
نعم.
عندنا صفحة سقطة في النسخ
كلها. عندنا في عندي أنا. قال ابن كثير في تفسير. من عندك أنت؟
أيوه.
هذا أول خطأ لأحمد، نسأل الله أن يغفر له. يعني مش موجود خلص؟
لا.
تفوجئت بقى الآن؟ طيب أقرأه أنا. قال ابن كثير تتمة المبحث، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية منصه والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان ها هنا التزويج، لأن سياق الآية يدل عليه، حيث يقول سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم. والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات، ما المراد بالفتيات المؤمنات؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني الإماء، من الإماء. فإذا الإنسان لم يستطع مهر الحرة وخشي على نفسه العنت فله أن يتزوج، يتزوج الأمة المؤمنة. ففرق بين التزوج والتسري، التسري يتسرى بالمؤمنة ويتسرى بالكتابية، وهل يتسرى بالمشركة الوثنية أم لا نزاع بين أهل العلم. أما الزواج فيكون بالأمة المؤمنة لا الكتابية. إذن فرق بين الزواج والتسري، الزواج والتسري الاستمتاع يعني بالإماء، أما الاستمتاع بالإماء ففي المؤمنات باتفاق، في الكتابيات باتفاق، في الوثنيات نزاع بين أهل العلم في ذلك. أما الزواج فإنه لا يكون إلا بمن؟ بالمؤمنات فقط. يتزوج لا يكون إلا بالمؤمنات، ما يكون بالكتابيات، ما يكون بالكتابيات. نعم نعم. من لم يستطع، يبقى هذا لابد، إذا كنت عندك مهر حرة فلا يجوز لك أن تتزوج الآن. قال رحمه الله تعالى، طبعا أما الوثنية كما قلنا فيها نزاع، وبالتالي فالإماء هنبني نزاع على مثل إيه؟ هذا النزاع. قال فإذا علمت ذلك فاعلم أن في قوله تعالى والمحصنات من النساء أوجها من التفسير هي أقوال للعلماء. المحصنات من النساء تتمة المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم. ولهذا من الوقف الغير مستساغ والابتداء الغير المستساغ عند من يقرأ هنا في صلاة التراويح، فيقف الواحد الليلة عند وأن تجمعوا بين الأختين إلى ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، ثم يبدأ الليلة القادمة والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. طيب والمحصنات من النساء ما محل الحكم هنا؟ ما لهن يعني؟ إنما المحصنة هي المرأة التي تنعطف على ما سبق، أي المرأة المتزوجة. فإذا كانت المرأة متزوجة معقودا عليها مبنيا بها مطلقة لكن تلقى رجعية فإنه لا يجوز العقد عليها. يبقى هذه من جملة من المحرمات، فتقف أنت عند إن الله كان غفورا رحيما، ثم تبتدأ في الليلة القادمة والمحصنات من النساء. فما محل ذلك منها خصوصا في نهاية ربع تقريبا، في نهاية أقصد الجزء، وتبدأ هذا في الليلة القادمة، مثل ما من يقرأ أيضا قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قدروا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم مرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويقف. ثم يأتي في الليلة القادمة يقول: يستبشرون بمعية من الله وفضل. فهذه الوقوف، هذه الوقوفات ليست هي واجبة ولا منصوص عليها، وإنما عليك أن تراعي المعاني، عليك أن تراعي معاني. حتى وأنت تقرأ مثلا، لو تقرأ في كل ركعة بربع، لو أنه مثلا المعنى هذا مرتبط بما بعده فلا بد أن تراعي ذلك. تأتي بآية بآيتين، تحذف آية إذا كنت قد أطلت على الناس، تحذف مثلا آية آيتين يكون المعنى المرتبط بها طويل مثلا أو شيء من هذا، فتقف عند هذا الحد. نعم. ثم قال بعض العلماء قال: فإذا علمت ذلك فاعلم أن في قوله تعالى والمحصنات من النساء الآية أوجه من تفسيره أقوال العلماء، والقرآن يفهم منه ترجيح واحد معين منها، فيها أقوال لكن القرآن يدل على واحد منها. قال بعض العلماء: المراد بالمحصنات هنا أعم من العفائف والحرائر والمتزوجات، أي حرمت عليكم جميع النساء إلا ما ملكت أيمانكم بعقد صحيح أو ملك شرعي بالرق. فمعنى الآية على هذا القول تحريم النساء كلهن إلا بنكاح صحيح أو تسر شرعي. وإلى هذا القول ذهب سعيد بن جبير وعطاء والسدي، وحكي عن بعض الصحابة واختاره مالك في الموطأ. قال بعض العلماء: المراد المحصنات هنا أعم من العفائف والحرائر والمتزوجات. المراد يعني إيه؟ إشارة إلى القاعدة أن المرأة الأصل فيها عدم الحل إلا أن يحلها لك النص الشرعي، النص الشرعي، سواء في من جهة العفة أم لا، من جهة الحرية أم لا، من جهة كونها متزوجة أم لا. وقال بعض العلماء: المراد المحصنات في الآية الحرائر، وعليه فالمعنى وحرمت عليكم الحرائر غير الأربع، وأحل لكم ما ملكت أيمانكم من الإماء، وعليه فالاستثناء منقطع. المراد بالحصنات في الآية الحرائر، وعليه فالمعنى وحرمت عليكم الحرائر غير الأربع. وقال بعض العلماء: المراد بالحصنات المتزوجات، وعليه فمعنى الآية وحرمت عليكم المتزوجات، لأن ذات الزوج لا تحل لغيره إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من الكفار، كما قلنا سواء هي متزوجة في متزوجة به دخل بها أو لم يدخل بها، ولو طلق كما قلنا إذا كانت في عدتها طلقة أولى أو ثانية. فإن طلقت ثالثة فإنه يباح لك فقط التعريض بالخطبة وليس التصريح بذلك، فضلا عن الزواج ما يجوز لها أن تعقد عليها وهي في عدتها إذا كانت قد طلقت ثلاثا، ولا أن تخطب خطبة صريحة، وإنما لك التلميح فقط، لك التلميح. نعم. قال بعض العلماء: المراد طيب، لأن ذات الزوج لا تحل غيره إلى ما ملكت أيمانكم بالسبي من الكفار، فإن السبي يرفع حكم الزوجية الأولى في الكفر، وهذا القول هو الصحيح، لكن بشرط الاستبراء. يعني ذات زوج ولكن حصل سبي، هذا قطع العلاقة بالزوج، لكن بشرط الاستبراء. فإن كانت حاملا فبالوضع، وإن كانت حائلا فبالحيض، وهو الذي يدل القرآن لصحته أن المراد بذلك المتزوجات، لأن القول الأول فيه حمل ملك اليمين على ما يشمل ملك النكاح، وملك اليمين لم يرد في القرآن إلا بمعنى الملك بالرق، كقوله: فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وقوله: وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليه، وقوله: والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، وقوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على زوجهم أو ملكت أيمانهم في الموضعين. فجعل ملك اليمين قسما آخر غير الزوجية، وقوله والذين تورثوا بما ملكت أيمانكم، فهذه الآيات تدل على أن المراد بما ملكت أيمانكم الإماء دون المنكوحات كما هو ظاهر. وكذلك الوجه الثاني غير ظاهر، لأن المعنى عليه وحرمت عليكم الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم، وهذا خلاف الظاهر في معنى لفظ الآية كما ترى. وصرح ابن القيم بأن هذا القول مردود لفظا ومعنى، فظهر أن سياق الآية يدل على المعنى الذي اخترناه هو كما دلت، هذا كلام الشنقيطي، كما دلت عليه الآيات الأخرى التي ذكرنا، ويؤيده سبب نزولي، لأن سبب نزولها كما أخرجه مسلم في صحيح والإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعبد الرزاق عن أبي سعيد، يعني الأولى طبعا يقدم الأسن في الأسن، يقال الإمام أحمد رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعبد الرزاق عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبيا من سبي أوطاس ولهن أزواج فكرهن أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا فروجهن. وروى الطبراني عن ابن عباس أنها نزل في سبايا خيبر، ونظير هذا التفسير الصحيح قول الفرزدق الطويل: وذات حليل أنكحتها رباحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق، يعني إذا وقعت في السبي صارت حلالا لكن بشرط الاستبراء. تنبيه: فإن قيل عموم قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم لا يختص بالمسبيات، بل ظاهر هذا العموم أن كل أمة متزوجة إذا ملكها رجل آخر فهي تحل له بملك اليمين، ويرتفع حكم الزوجية بذلك الملك. كل أمة متزوجة إذا ملكها رجل آخر، ملكها رجل آخر فيتحل بمجرد الملك حتى ولو كانت متزوجة من آخر. والآية وإن نزلت في خصوص المسبيات كما ذكرنا،
فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فالجواب أن جماعة من السلف قالوا بظاهر هذا العموم، فحكموا بأن بيع الأمة مثلا يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية.
نعم، يعني هل يلزم الطلاق ولا بيعها طلاق؟ طالما الآخر ملك يمينها فإنها تحل له. نعم.
ويروى هذا القول عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن ومعمر، كما نقله عنه ابن كثير وغيره. ولكن التحقيق في هذه المسألة هو كما ذكرنا من اختصاص هذا الحكم بالمسبيات دون غيرها من المملوكات بسبب آخر غير السبي، كالبيع مثلا
بالمسبيات اللي هي التي أتتنا من قتال مع الكفار. فإذا حصل سبايا أي أننا أخذنا النساء ولهن أزواج فإن العلاقة قد انقطعت بالسبي، فالرجل يتسرى بها لكن بعد الاستبراء. بعد الاستبراء نعم. إنما من كانت أمة وعند أحد وكان متزوجا لها فإن نقل الملك إلى آخر يختلف عن مسألة السبي. نعم. فابن مسعود عمم، يقول هذا قوم كل عن مسعود وابن عباس وبي بن كعب وجابر بن عبد الله وسعيد بن مسيب وحسن ومعمر، كما نقلوا عنه ابن كثير وغيره. ولكن تحقق في المسألة هو ما ذكر من اختصاص حكم المسبيات دون غيرها من المملوكات بسبب آخر غير السبي. نعم، كالبيع مثلا.
كالبيع مثلا وليس من تخصيص العام بصورة سببه. وأوضح دليل في ذلك قصة بريرة المشهورة مع زوجها مغيث.
مع زوجها مغيث لما انتقلت إلى عائشة رضي الله عنها وقد اعتقتها وكانت مزوجة بمغيث، فإنه لم تنقطع العلاقة هنا إلا باختيارها هي، لأن الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد فإنها تخير بين أن تقيم معه وبين أن تتركه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شفع لمغيث لما رأى تعلقه ببرير. فلو قال لو كان انتقال الملكية يقطع لما كان لمغيث، لما كان يشفع المغيث، ولما كان يمشي وراءها، ولما كانت الخيار لها تبقى معه أو لا تبقى. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية بعد ذكره أقوال الجماعة التي ذكرنا في أن
يعني
البيع
قرار، قول قوي في ترجيح أن المسبية بخلاف الأمة. نعم.
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية بعد ذكره أقوال الجماعة التي ذكرنا في أن البيع طلاق ما نصه، وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لها، لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع قد كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنه، واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما، فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها اشترتها واعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ، وقصتها مشهورة. فلو كان
قد وردت في الصحيحين، يعني أقصد أصل قصة بريرة. نعم. أما تأخير صحيح بس لكن ما أدري هو الصحيحين أم لا، لكن أصل القصة في بيعها، في انتقال في انتقالها إلى عائشة رضي الله عنها لما قالت إن شاء أهلك عدتها لهم عدا، يعني في الأواقي 9 أواقي، هذا ثابت. نعم.
فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية المسبيات فقط، والله أعلم، انتهى منه لفظه. فإن قيل إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح لأنها لا تملك الاستمتاع ببضع الأمة بخلاف الرجل، وملك اليمين أقوى من ملك النكاح كما قال بهذا جماعة، ولا يرد على هذا القول حديث بريرة، فالجواب هو ما حرره ابن القيم.
يعني فإن قال قائل طيب إذا كان المشتري أمة فلم ينفسخ النكاح لأنها لا تملك الاستمتاع ببضع، أي نعم، ببضع الأمة بخلاف الرجل، بخلاف الرجل فإنه يملك ذلك، وملك اليمين أقوى من ملك النكاح كما قال بهذا جماعة. نعم. ولا يرد على هذا القول حديث بريرة. ليه؟ لأن حديث بريرة قال ولا يرد على هذا القول حديث بريرة لأن عائشة رضي الله عنها قد ملكتها. نعم.
فالجواب هو ما حرره ابن القيم،
يعني استدلالكم بحديث بريرة في البقاء لا يرد علينا. لماذا؟ لأن العلة في حديث بريرة أن ملكتها امرأة، لكن لو ملكها رجل، لو ملكها رجل لانتقل الأمر وكان بيعها طلاقها. فاستدلكم علينا بحديث بريرة منتقد عندنا بأن العلة في ذلك كانت هي أن اشترتها امرأة بخلاف الرجل. نعم.
فالجواب هو ما حرره ابن القيم، وهي أنها إن لم تملك الاستمتاع ببضع أمتها فهي تملك المعاوضة عليها وتزويجها وأخذ مهرها.
نعم. لا تصرفات أخرى، المعاوضة عليها وتزويجها وأخذ مهرها. نعم. قد تتزوج وهي عندها فتأخذ مهرها. نعم.
وذلك كملك الرجل وإن لم تستمتع بالبضع،
فإذا العلة مجرد الاستمتاع فقط. نعم.
فإذا حققت ذلك علمت أن التحقيق في معنى الآية
لو أنها لا تملك ذلك، لو أنها لا تملك ذلك، إذا لا تستطيع أن تنتفع بها في تزويجها وأخذ مهرها وغير ذلك. نعم.
فإذا حققت ذلك علمت أن التحقيق في معنى الآية وحرمت عليكم المحصنات أي المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من الكفار، فلا منع في وطئهن بملك اليمين بعد الاستبراء لانهدام الزوجية الأولى بالسبي كما قررنا. وكانت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث،
وليس إذا كانت أمة متزوجة. نعم.
وكانت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها متزوجة برجل اسمه مسافع، فسبيت
فإن إذا كانت الأمة متزوجة فيبقى هذا العقد على الزواج ولا يعد بيعها طلاقا له. نعم.
فسبيت في غزوة بني المصطلق وقصتها معروفة. قال ناظم قرة الأبصار، قال ناظم قرة الأبصار في جويرية رضي الله عنها وقد سباها في غزاة المصطلق من بعلها مسافع بالمنزلق، ومراده بالمنزلق السيف، ثم إن العلماء اختلفوا في السبي، هل يبطل حكم الزوجية الأولى مطلقا ولو سبي الزوج معها وهو ظاهر الآية؟
هذه مسألة أخرى. احنا بعدما أسسنا السبي وأن المرأة المسبية هذه إذا أخذها المسلمون فدخل في ملك رجل فإنه يحله وطؤها بعد الاستبراء. طيب مسألة بقى تتعلق بهذه، هل مباشرة ولا ينظر لعل زوجها يسلم؟ ماذا لو أسلم زوجها؟ نعم، فقال هل يبطل حكم الزوجية، هل يبطل حكم الزوجية الأولى مطلقا ولو سبي الزوج معها وهو ظاهر الآية، أو لا يبطله إلا إذا سبيت وحدها دونه؟ فإن سبي معها فحكم الزوجية باق، وهو قول
أبي حنيفة وبعض أصحاب أحمد،
يعني
والعلم عند الله.
هذه المسألة التي بيذكرها هنا هي ما إذا سبي الزوج معها، يعني سبيت الزوجة والزوج، هل هنا مجرد السبي يقطع الزوجية، أو أن الزوجية لما سبي الزوج معها باقية؟ فأبو حنيفة قال فإن سبي معها فحكم الزوجية باق،
وهو قول أبي حنيفة وبعض أصحاب أحمد والعلم عند الله تعالى.
إيه يعني ما ذكر هذا النظر هنا والله تعالى أعلم. هنا سواء سبي معها أو لم يسب معها، إن أسلم هذا الزوج وأسلمت الزوجة، إن أسلما فتكون الزوجية باقية. طيب فإن أسلمت هي صارت مسلمة وهو باق على دينه، فإنه ينتظر مدة عدة، فإن أسلم فهي له، فإن تجاوزت هذه المدة وأرادت أن تتزوج تزوجت، فإن لم تتزوج ولو بقيت سنين ثم أسلم هو فإنها تعود إليه بما كان بينهما من زواج في أصح قول أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول تحتاج إلى عقد جديد، ولا يكفي العقد الأول، ولا يكفي العقد الأول. لكن بمجرد السبي لها إذا سبيت، لا آسف أعيد ترتيب المسألة، لأنه فرق بين المرأة إذا أسلمت وجاءت، فرق بين المسبية. أما المسبية فهذه إذا انتقرت إلى المسلمين حلت بشرط واحد ألا وهو الاستبراء، الاستبراء. أما المرأة التي أسلمت جاءت من كفار مسلمة، هذه المرأة لا يحل لأحد أن يتزوجها حتى تنقضي العدة. انقضت العدة، إن كان في العدة أسلم زوجها فهي له بهذا العقد اتفاقا، وأما إذا مرت العدة فإن تزوجت فهذا جائز لها، وإن لم تتزوج ثم جاءها الزوج الأول وأراد أن يعاودها فهل يلزم في ذلك عقد جديد أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال يلزم عقد جديد لأن العدة قد انتهت، ومنهم من قال لا يلزم العقد الجديد، بل لو جلست سنوات فإن تعود إليه بالعقد الأول، لأن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت أنها لما عادت إلى زوجها ما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عادت بالعقد الأول. هذه بالنسبة للحرة إذا أسلمت. أما المسبية فإنه بمجرد السبي إذا سباها المسلمون ودخلت في ملكية المسلمين فإن الرجل له أن يستمتع بها. إن كانت كتابية فما في إشكال، إن كانت يهودية أو نصرانية ما في إشكال، إذا كانت مشركة فهذا الذي وقع فيه النزاع في الوطئ. فحمل جماعات من العلم على جواز الاستمتاع لأن سبايا أوطاس إنما كنا وثنيات. وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أباح النبي ذلك. وقال جماعات من أهل العلم كثيرة بأن هذا محمول على الإسلام، الإسلام، لأنه لا يجوز التسري بالأمة الوثنية، لا يجوز التسري بالأمة. ليه؟ لأنه لا يجوز نكاح الأحرار منهن. والقاعدة من حل نكاحها حرة حل الاستمتاع بها والتسري بها، من حل نكاحها حرة حل الاستمتاع بها. الكتابية يحل نكاحها حرة أم لا؟ يحل نكاحها حرة، وبالتالي يحل الاستمتاع بهن. أما الوثنية فلا يحل نكاحها حرة، ما يحل، وبالتالي لا يحل الاستمتاع بها كأمة، وبالتالي الوثنية والمجوسية لا يحل الاستمتاع بهن حتى الإسلام، فهذا يحمل على الإسلام، هذا الراجح. إذن نفرق بين السبايا وبين الحرائر، ما ذكرته أولا هذا اختلط عليه فيه. من نسبة الحرائر، نعم هي المرأة إذا أسلمت تنتظر حتى تمر العدة، فإن عاد زوجها وأسلم فالحمد لله هو زوجها وتعود إليه، وإذا خرجت من العدة فتزوجت غيره فالحمد لله هذا جائز. لكن إن لم تتزوج غيره ثم أسلمه بعد ذلك، هل تعود إليه بالعقد الأول أم لابد من عقد جديد؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح أنها تعود إليه بالعقد الأول. نعم. أما السبايا فلا، السبايا متى ما وقعت المسبية في ملك المسلمين فإنه يحل للرجل أن يطأها إن كانت كتابية، إلا حتى إلا إذا يحلها وطؤها إذا تأكد من براءة رحمها، وبراءة رحمها إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت حائلا فبالحيض. نعم. لا 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 تستمتع بها حتى تحيض، النبي قال هذا وما في تفصيل غير هذا. نعم.
شيخنا لو سبي الزوج معاه
يبقى بقى، قال وعليه، هل يبطل حكم الزوجية الأولى مطلقا؟ ولو سبي الزوج معها هيكون الأقرب هنا، نعم، لأن السبي بمجرده خلاص، السبي بمجرد اللهم ليه، لأن وجوده معها لا أثر له في الحكم، وجوده معها لا أثر له في الحكم. هذا يكون عند رجل وهذا يكون عند، وهذه تكون عند رجل لا وجود له في الحكم، فهذا صار عبدا عند رجل يملكه يبيعه كذا كذا، وهذه أما عند هذا الرجل يبيعها يتملكها يطأها كما هي له، إذ أن من آثار هذه الملكية من آثارها أن يستمتع بها وأن يبيعها وأن يتصرف فيها. فلو كان هذا الزوج لو تأثير عليه في مثل هذا لما حل له أن يبيعه وأن يتصرف هذا التصرف وأن يطأها. النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل، ما قال هل أسلم أزواج أو من أسلمت مع زوج، وأظن أن هذه لا تخلو، لا تخلو، يعني السبايا أو طاس لا تخلو من أن يكون معهن الأزواج، ما تخلو أزواج القوم مع القوم ومن القوم، يعني ما يمكن يكون هذه السبايا كلهن مثلا ليس لهن أزواج، أو من كان لها زوج فقد سبيت دون الزوج، ما أظن. فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فدل هذا على أن مجرد السبي يحل، لأن النبي شرط شرطا واحدا ألا وهو لا توطأ مسبية حتى لا توطأ حامل حتى تضع ولا توطأ حائلا حتى تحيط، ولم يشر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء سوى الاستبراء. فلو كانت الزوجية باقية لأشار إلى هذا فقال فمن كان لها زوج فإن الحكم باق، ومن لم يكن لها زوج حل للرجل أن يطأها، وهو أمر عظيم جدا لا يجوز تأخيره. لو كانت الزوجية باقية لكان أمرا عظيما جدا وواجب التنبيه عليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. نعم.
شيخنا القاعدة عند أهل العلم إن هم يقرون المسلمون يقرون نكاح الكفار.
نعم.
في تعارض.
لو إيه؟
يعني إحنا في الإسلام نقر نكاح الكفار. نقر نكاح الكفار.
نقر نكاح الكفار بس في إيه؟ هذا السبي هذا يعني نقر نكاح الكفار. ولهذا المرأة إذا جاءت مسلمة مسلما انتظرنا، إن جاء هو مسلما رددنا إليه، معناه إن إحنا اعتبرنا ذلك، اعتبرنا ذلك في كثير من الصور في النسب وكل شيء. نعم. ومن أسلم وعنده نسوة أقررنا هذا، إن كان أكثر من أربع خيرناه في أربع، اختار أربع ويطلق الباقي، معنى هذا كله إقرار. أما السبي لا، السبي يقطع كل هذا. نعم.
الأمة يا شيخنا إذا بيعت، الأمة إذا بيعت ينفسخ تخير مطلقا ولا بشرط أن تكون
ما بيعت؟
الأمة، الأمة
أيوة ما بيعت المسلمة. هي ما هذه المسألة، ما هذه المسألة اللي هي الأمة هذه الآن إذا بيعت وانتقل وكانت متزوجة.
نعم.
لا زوج، هل البيع طلاق؟ هي هذه المسألة اللي تتكلم فيها الشيخ.
نعم.
هل البيع طلاق أو البيع هذا ممكن للزوجية؟ القولان اللي بيعتبر البيع طلاق خلاص إذا انتهى الزواج وعليه يتصرف السيد فيها بما يشاء. طيب، قال ولا يرد علينا حديث بريرة لأنه انتقلت المكية إلى امرأة والمرأة ما تستمتع. ومن قال بأن البيع ليس بطلاق وإنما يبقي الزوجة على ما عليه، استدل بحديث بريرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بريرة خيرت وأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لمغيث، دليل على أن الزوجية قائمة، ولو لم تكن قائمة لما كان التخير معنا ولما كان لشفاعة الرسول معنا.
التخير للعتق،
التخير للأمة،
أقصد لأنها الأمة عتقت. التخير كان لأنها عتقت.
ما إحنا بنتكلم في إيه
يا شيخنا؟ لو بيعت ولم تعتق، إنما بريرة عتقت أعتقد،
لكن زاد زوج.
نعم زاد زوج،
زاد زوج. إذا هو ده، هو دي المسألة، لا فرق بين مسألة العتق وكذا، مو انتقالها من هذه الملكية من كيس آخر، ملكية آخر. فهذه إذا حتى ولو كانت قد بيعت، ما هو الكلام هل البيع طلاق؟ وهو رجح أنه ليس بطلاق، رجح أنه ليس بطلاق، فالانتقال هنا ببيع هذا لا يقطع الزوجية إن كانت متزوجة، فالأحكام باقية. نعم.
استدلال يا شيخنا بقصة بريرة، استدلال مع الفرق لأن بريرة عتقت.
لا فرق في الاستدلال بين كونها عتقت وكونها بيعت. نعم.
قال الشيخ شمتت
عتقت يعني انتقلت إلى هنا، لما أنها عتقت وخرجت عن ملكه، خرج عن ملكه بعتق، خرج عن ملكه ببيع واحد. نعم. بين
ذات الأرحام الأم وابنها
إيه علاقة ذات الأرحام بهذه المسألة؟ لا هذا قياس مع الفارق، التفريق بين ذات الأرحام مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى.
لذلك يا شيخنا حديث التخير يا شيخنا لفظه خيرت بريعة زوجها حين عتقت،
صح
لفظه هذا؟
صح
نعم
صح، لكن احنا بنقول لا فارق. نعم نعم.
حال الانتقال يا شيخ،
في حالة
حال الانتقال من كبير مع البقاء على الزوج، هل له ان يستمتع فيها مع
لا ليس له، ولا يسقي بمائه زرع غير. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة
لاحظ أسلم إيه؟ لا، الكلام في كله في المرأة ليس في الزوج، الكلام يعني في المرأة، كلام في المرأة المسبية، كلام في المرأة المسبية، الاستمتاع بالمسبية، استمتاع بالمسبية إذا كانت حاملا فبعض وضع الحامل، وإذا كانت حائلا فبالحيض. نعم. لو إيه؟ وهي أسلمت؟ نعم. وهي كافرة لا يحل له هو ولا غير الاستمتاع، لا هو ولا غير الاستمتاع إذا كانت وثنية. أما إذا كانت هي كتابية وهو قد أسلم حل له الإبقاء عليها، لأنه يجوز المسلم ابتداء أن يتزوج الكتابية، فلأن يبقي عليها فلا إشكال، هذا من جهة الكتابية. في مسألة السبي إذا حصل أنه سبي، هذا صار ماذا؟ هذا صار عبدا، هو عبد، هو الآن عبد، حتى ولو أسلم هو عبد، لم يعد حرا. نعم نعم، يستخدمها الأمة الوثنية، يستخدمها لكن لا يستمتع بها على القول الصحيح. ما هو الاستعمال في الوثنية يستعملها، من قال بأن الوثنية لا يستمتع بها فعنده يستخدمها ويبيعها وهكذا، لكن لا يستمتع بها. يعني هو حر وهي حرة ثم أسلم، إذا كانت كتابية وهو كتابي نصراني ونصراني، فنعم، فإذا أسلم النصراني هنا صار مسلما حل له الإبقاء على الكتابي، لأنه يجوز لها للمسلم ابتداء أن يتزوج الكتابي، فلأن يبقيها عنده لا إشكال. طب العكس بقى، لو الكتابية أسلمت وهو ما أسلم، يبقى لا يحل للمرأة أن تبقى معه، لأن المسلمة لا تتزوج الكتاب، أما المسلم يتزوج الكتاب. نعم.
قوله تعالى
نعم. خلاص هي خرجت، لأنه هو عبد، حتى عبد ولو أسلم، فمن وقعت في ملكيته استمتع به، من وقعت في ملكيته استمتع به، هو العبد هيستمتع بأمة، هما حتى ولو هو العبد يستمتع بالأمة. نعم. انت بتصور مسألة، يعني هو كيف عند رجل واحد، كيف هو عند رجل واحد، يعني هل هو له أصلا هذا؟ إنما في الأرحام، يعني لا يفرق بين المرأة وابنها وبين المرأة وبين الأخت وأخته، فهذا في الأرحام. نعم.
هل السبي ينفسخ عقد الزواج وكرم رجل
وامرأة والزوجين؟ هذه مسألتنا. إذا أسلم هو وهي، هذه اللي هي المسألة اللي محل النظر. هو الآن صار الآن هذا الذي سبي له حالتان، إما أن أنا هو أسلم أو ما أسلم. ما أسلم خلاص، ما يبقى هذا ليس معنا داخل في المسألة، لكن هو إذا أسلم صار حرا؟ لا، إذا أسلم ما صار حرا. لو أسلم قبل أن يقع في السبي صار حرا، لكن إذا أسلم بعد وقوع في السبي فهو عبد مسلم. ثم هي أمة مسلمة، فهل هنا يقر لو أسلم هو وهي معا مجرد وقوع، هل يبقيان معا؟ هذا محل نظر، بمعنى أنه إبقاء على الزوجية الأولى، أو أن مجرد وقوع في السبي هذا يقطع الزوجية. هذه حالة متفرعة خاصة عن الحالة التي ذكرناها، من الحالة التي ذكرناها بيتكلم عنها هنا رحمه الله تعالى، إنما هي فيما لو أنه سبي معها الزوج، هل تبقى يعني أو لا، بغض النظر عن التفصيل في مسألة الإسلام ما الإسلام إلى آخر ذلك، هل تبقى أم لا. فيقول أبو حنيفة يقول الزواج باقي، ولم يذكر لك قول أبو حنيفة، يبدو أن قول الآخرين أنه بمجرد السبي، أن السبي هذا يقطع، أن السبي هذا يقطع. نعم.
قال رحمه الله،
لو نرجع لها في كتب الخلاف، شوف كتب الخلاف. نعم. يفسح النكاح بزوجها يعني الأول بزوجها. طب لكن لو سبي معها، المسألة التي هي مطلوب البحث فيها هي لو سبي معها. نعم.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال هذه الآية تدل على أن الإماء إذا زنينا جلدنا 50 جلدة، وقد جاءت آية أخرى تدل بعمومها على أن كل زانية تجلد 100 جلدة، وهي قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والجواب ظاهر، وهو أن هذه الآية مخصصة لآية النور، لأنه لا يتعارض عام وخاص.
نعم، يعني آية النساء آية النساء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذه آية النساء. ثم آية النور فيها عموم الزانية والزاني، وهذا يدخل في بعمومه الحر والعبد، تجد كل واحد منهما 100 جلدة. فماذا نصنع؟ نبني على القاعدة المعروفة عند الترجيح، وهو أنه لا يتعارض خاص مع عام، بل نحمل العام على الخاص. وعليه فالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ما لم يكن الزنا والزانية أمة أو عبدا، فحينئذ على النصف مما على المحصنات من العذاب، وعليه فيكون حدهن 1 الجلد فقط، الثاني أنهما يجلدان 50 جلدة. نعم.
قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. قال هذه الآية تدل بظاهرها على أن شرع من
ولا تغريب على الإماء، ولا تغريب على الإماء، ولا تغريب على الإماء. نعم. ولا تغريب على الإماء والحرائر فيهن الخلاف. نعم. نعم.
قال هذه الآية تدل
محتاجة تسأل العبد، عجيب يعني الإماء معروف خلاص، الإماء والعبد ما فيه خلاف. نعم.
هذه الآية تدل بظاهرها على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ونظيرها قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده.
نعم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. قال رحمه الله هذه الآية تدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ونظيرها قول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. طبعا هذا مقيد بماذا؟
ما لم يخالف.
مقيد بما إذا لم يخالف شرعنا ما جاء في شرعهم. يبقى هنا عاد إلى ماذا؟ إلى شرعنا، لأن شرعنا أقر ذلك. نعم.
قال وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، هي
يعني
قوله
صار شرعا لنا بإيه؟ صار شرعا لنا بهذه الأحكام، بهذا الحكم صار شرعا لنا، أي عرفنا أن شرع من قبلنا شرع لنا بشرعنا، وما أخذناه بدون شرعنا. فشرع من قبلنا شرع لنا، أي علينا أن نقتدي بذلك إلا أن يرد في شرعنا ما يرده. هذه القاعدة عرفناها من قبل الشرع. وقول آخر هو أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أقره شرعنا. والفرق بين المسألتين أن لو قلنا شرع من قبلنا شرع لنا يبقى هذا الأصل يرفعه ماذا؟ لو خلفه شرعنا. ولو قلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أقر شرعنا يبقى الأصل أنه ليس شرعا إلا إذا أقر الشرع. فإذا سكت شرعنا عنه فلا يكون شرعا لنا، على القاعدة الثانية أنه ليس شرعا لنا إلا إذا أقر شرعنا، معناه إذا سكت شرعنا فليس شرع من قبلنا شرعا لنا. طيب على القاعدة الأولى شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا عرضه شرعنا، إذا سكت شرعنا صار شرع من قبلنا شرعا لنا. واضح إخوان؟ يبقى ما الفرق بين الأمرين، بين السياقين؟ شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يعرض شرعنا، الثانية شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أقره شرعنا. ما الفرق؟ في حالة السكوت، في حالة السكوت إذا سكت الشارع فعلى قاعدة ليس شرعا لنا، ليس شرعا لنا، إذا لا نقتدي به. وعلى قاعدة هو شرع لنا فنأخذه. يبقى إذن هذا الفارق بين القاعدتين. ولهذا بكل قاعدة من القاعدتين قال علماء، ولعل المرجع في أنهما قال ذلك على مرجع ذلك أن المعتبر عندنا هو ماذا؟ هو إقرار الشرع وعدم إقراره، وهذا لا إشكال فيه. الشرع من قال شرع لنا إذا ما لم يعرضه الشارع، أو شرع من قال ليس شرع لنا إلا إذا قبله الشارع، أننا عمدنا إلى الشارع في القبول والرد. لكن تأتي مسألة السكوت فتفرق بين المسألتين، وعليه فيكون سكوت الشارع عندنا وعدم نقضه إقرارا به، لأن الله عز وجل قال أولئك الذين هدى الله، وهذا هو الأقرب، أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا ورد من شرعنا ما يعارضه ويخالفه، إلا إذا ورد عن شرعنا ما يخالفه فهو شرع لنا. وعليه فإذا نص الشرع على ما شرعنا على ما كان في شرع من قبلنا فهذا واضح، وإذا لم ينص الشرع عندنا على ما كان شرعا لمن سبقنا فإنه يكون أيضا شرعا لنا، لأن الشرع سكت، لأنه يدخل في العموم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ولعموم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. نعم.
وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف،
ده في التحديث، في التحديث وما سكت إيه؟ سكت عن أشياء، دي مسألة أخرى. نعم. جواز الإيه؟ لا ما يأتينا، ما يأتينا شرعين. نعم ما يأتينا، إنما لا تنظر في توراة وفي إنجيل وفي كذا، نعم ما تنظر في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا عمر أن ينظر في هذه ملتمسا فيها الهداية والعمل، نهاه رضي الله عنه. نعم إذا كان صدقا، نعم إذا كان صدقا ما في إشكالية. وكيف تعرف لو فتحت الإنجيل وهو محرف؟ أنت ما تعرف أيضا. نعم نعم.
قال وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، هي قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الآية، ووجه الجمع بين ذلك
يعني كيف نجمع ويهديكم بين ويهديكم سنة الذين من قبلكم وبين لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال وجه الجمع،
ووجه الجمع بين ذلك مختلف فيه اختلافا مبينا على الاختلاف، مبنيا على الاختلاف في حكم هذه المسألة. فجمهور العلماء على أن شرع من قبلنا إن ثبت بشرعنا فهو شرع لنا ما لم يدل دليل من شرعنا على نسخه، لأنه ما ذكره لنا في شرعنا إلا لأجل الاعتبار.
إن ثبت بشرعنا، إن ثبت بشرعنا، يبقى طريق الثبوت عندنا لشرع من قبلنا هو ما أثبته شرعنا، ما أثبته شرعنا. نعم.
لأنه ما ذكره لنا في شرعنا إلا لأجل الاعتبار والعمل. وعلى هذا القول فوجه الجمع بين الآيتين أن معنى قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أن شرائع الرسل ربما ينسخ في بعضها حكم كان في غيرها، أو يزاد في بعضها حكم لم يكن في غيرها. فالشرعة إذن إما بزيادة أحكام لم تكن مشروعة قبل، وإما بنسخ شيء كان مشروعا قبل، فتكون الآية لا دليل فيها على أن ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم ينسخ أنه ليس من شرعنا، لأن زيادة ما لم يكن قبل أو نسخ ما كان قبل كلاهما ليس من محل النزاع.
أنه ليس شرعا، لأن زيادة ما لم يكن قبل أو نسخ ما كان قبل كلاهما ليس في محل النزاع، أي أننا نتبع فيه شرعا. نعم.
وأما على قول الشافعي ومن وافقه،
يعني الزيادة عما كان قبل هذه شرع، هذا شرعنا جاء بزيادة فنأخذ به عما كان في شرع من قبلنا، أو النسخ فلزمنا الأخذ بذلك لأنه رفع الحكم السابق. إذا كان النسخ في شريعتنا نفسها يلزمنا، فكيف إذا كان النسخ لشريعة كانت قبلنا؟ نعم.
وأما على قول الشافعي ومن وافقه أن شرع من قبلنا شرع لنا،
لا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا بنص من شرعنا.
شرع من قبلنا شرع ليس شرعا لنا أو ليس شرعا لنا، يبقى زيادة. أنا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا بنص من شرعنا أنه مشروع لنا.
فوجه الجمع أن المراد بسنن من قبلنا وبالهدي في قوله أولئك الذين هدى الله أصول الدين التي هي التوحيد للفروع العلمية، بدليل قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا،
أو ما نص شرعنا على أنه من شرع وهو شرع من قبلا. يبقى على قول الشافعي الذي يرى أنه ليس شرعا لنا إلا بنص من شرعنا، يبقى محمول أولئك الذين هدى الله وهذا مقتضى على ماذا؟ على الأصول العامة لأنها لم تختلف بين الأنبياء. نقول نحن أو على ما نص عليه شرعنا أنه شرع لنا وهو قد كان شرعا لمن قبلنا، فلا إشكال في ذلك لأن شرعنا نص، لأن الشافعي ما قال بأن شرع من قبلنا ليس شرعنا مطلقا، لما قال إلا بنص من شرعنا، والنص من شرعنا دل على أن الأصول بين الأنبياء لم يكن فيها خلاف. وأيضا لو نص شرعنا على شيء أنه شرع لنا وقد كان شرع لمن قبلنا فلا إشكال. ليه؟ لأن شرعنا نص على ذلك. كما قلنا إنما ثمرة الخلاف هنا تكون في المسكوت عليه، هل نقتدي بمن قبلنا فيه لأن شرعنا لم ينهى، أو أن لا نقتدي بهم في ذلك حيث إن شرعنا لم يأتي بإقرار هذا، والذي يظهر هو العموم وليس تخصيص تخصيص ذلك بالأصول، بل ما ذهب إليه الجمهور على أن شرع من قبلنا هو شرع لنا لدخول في عموم هذه الآيات، ولأنه كان شرعا لأنبياء، وما كان شرعا لأنبياء فإنما ابنه على المصالح أو كذا العامة، إلا إذا ورد من شرعنا ما ينسخه أو يرفعه أو يعارضه، فحينئذ ليس شرعا لنا. نعم.
ولكن هذا الجمع الذي ذهبت إليه الشافعية يرد عليه ما رواه البخاري في صحيحه في تفسير سورة صاد عن مجاهد أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما من أين أخذت السجدة في صاد، فقال ابن عباس ومن ذريتي داود إلى قول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فسجدها داود فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن سجود التلاوة من الفروع لا من الأصول،
ولا زال أهل العلم يا أخواني يستدل حتى في باب الأحكام بما جرى من أنبياء بما جرى من كذا. يعني مثلا إحنا عندنا مثلا يعني نستدل على جواز العمل السياسي والدخول في عمل في دولة كافرة، في دولة كافرة إذا كان الإنسان منضبطا بالشرع وغير مخالف له، بما جرى على يوسف عليه السلام فلا زال أهل العلم يستدلون بما كان، وحتى في القصص، والله عز وجل قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولا شك أن المتعلق أيضا حتى بالأحكام الشرعية دون الأصول أنه داخل في الاعتبار، إلا إذا ورد شرعنا بنسخه ومعارضته، فحينئذ نقول كان مصلحة في زمنهم، لأن الله ما شرع إلا ما فيه مصلحة لدى جميع الأنبياء، لكن الأحكام قد تختلف والمصلحة قد تختلف، وقد يكون شيء يشرع المنع منه سدا للذريعة، وفي وقت آخر قد لا تكون هذه الذريعة، ولهذا كان النسخ حتى في شريعتنا، ليس لشريعة من كان قبلنا، حتى في شريعتنا فإن شريعتنا فيها النسخ، وقد تعبد الناس بأحكام ثم رفعت هذه الأحكام، تعبدوا بها زمانا ثم رفعت، فهل يا ترى يوما تعبدوا بها زمانا لم تكن فيها المصلحة ولم تحقق العبودية وكانت مضرتها خالصة؟ وكانت أبدا لا يمكن، لكن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويختبر عباده، وأيضا من مصالح العباد أن الله سبحانه وتعالى قد يشرع لهم أن الشرع قد يصدر حكما في وقت ويمنعه في وقت آخر، وقد يتأخر تشريع حكم معانا فيه المصلحة إلى زمان وهكذا. ولهذا قد يقول القائل: لماذا لم يشرع الحج من أول يوم في الإسلام والزكاة والصوم وكذا؟ إنما هذا التدرج الذي راعته الشريعة في بناء هذه الأمة البناء الصحيح. فكيف إذن بما إذا كان بين شريعتنا وشريعة من قبلنا؟ إذن القول أن شريعة من قبلنا شريعة لنا إلا ما ورد من شرعنا ما يخالفه، هذا القول هو المقدم وتدل على العمومات والمقاصد العامة، عمومات الأدلة والمقاصد العامة للشريعة، لأن هذا كان شرعا لأنبياء أنزله الله وليس شرعا لعلماء وأحبار، إنما شرع لأنبياء وأنزله الله ونزل بوحي، فالأصل فيه المصلحة والأصل فيه الهداية والأصل فيه الاستقامة. نعم.
قال: ولكن هذا الجمع الذي ذهبت إليه
يقول أخوكم فعل يوسف عليه السلام، النبي نهى عن طلب الإمارة، النبي نهى عن طلب الإمارة عموما، ولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب الإمارة وقيد ذلك بالضعيف؟ فالضعيف ما يطلب إمارة، ومن طلبها لدنيا ما يطلبها، لأنه إنما ما طلب إمارة لدين، طلب إمارة لدنيا، فهذا مخصوص ومستثنى. أما إذا طلبها لإعزاز الدين وطلبها لإقامة الدين، هذا ما طلب الإمارة لنفسه، إنما طلبها لإقامة دين الله عز وجل. نعم. فأيما رجل، وبالتالي ما يكون منسوخ ليه، أو ما يكون، لأن يوسف عليه السلام ما طلبها لنفسه، يوسف ما طلب الإمارة ليكون عزيزا، ليكون عزيزا في قومه، وإنما ليقلل الظلم وليقيم العدل فيما تكون له الإنابة من رجل قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلنا على خزائن، ولذا طلب شيئا معينا، اجعلنا على خزائن الأرض ليقيم فيها العدل. نعم. لا، أما استدلال الحزبيين فهذا في واد، وفعل يوسف عليه السلام في واد آخر. أولا، في فعل يوسف قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني أطلب ما شئت يوسف، وأما هم يطردونهم، ما يقبلونهم، يطردونهم، ولكن يدخلون بحكم ديمقراطية رغم أنوفه، ولو ما يريدونهم أصلا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه قال: اجعلنا على خزائن الأرض، فيكون تصرف لي لا للملك، وهنا التصرف لمين؟ للقانون والمادة، ما هو بالتصرف لك طبعا أنت القانون والمادة، إنما هذا التصرف له. الأمر الثالث أن فعل يوسف لم يترتب عليه مخالفة شرعية، وما فعلهم من يوم أن طلبوا مخالفة شرعية. الأمر الرابع أن يوسف طلبها لإقامة حق وعدل، وهؤلاء طلبوها لإقامة الدنيا. ودعك من قولهم لنطبق الشريعة، لأن من طلب الشيء لإقامة الشرع لم ينسى الشرع ولم يخالفه. أنت لك غرض، الغرض هذا يكون بارزا ولا لا؟ لابد أن يكون بارزا واضحا. طيب غرضهم لا، ولهذا يسألونك عن الشرع الذي تريد أنت، هم يسألونك عنه: ماذا ستصنعون في التماثيل؟ ماذا ستصنعون في ولاية المرأة؟ ماذا ستصنعون في الصناديق لو جاءت بنصراني؟ ماذا ستصنعون في، إذن هو بيختبرك في الشريعة التي تزعم أنت أنك إنما نزلت لتطبيقها. فإن قال: طيب أنا أتدرج وليس من مصلحة أنا أتكلم في الشريعة الآن، نقول: ومن المصلحة أن تخالفها الآن؟ هي المسألة أنك سكت، المسألة أنك تكلمت بخلاف، وعليه فإذا مش هنلزم المرأة بالنقاب، ولا هنلزم المرأة بالمشعر، ولا والسياحة زي ما هي، وكل حاجة زي ما هي، ما في إشكال، والصناديق لو جابت نصران كذا كذا. لو أنت قلت هذا أول خلفت شرعا. الأمر الثاني، لو جئت يوما ما بعد 30 سنة تقول: هيا بنا بقى نتوب، نسخنا ما قبل. أول نسخ في الشرع مش لك أنت، لكن لو جئت تقول نسخت ما قبل، أصلا أنت ما زلت لا تأتي إلا بأمر الشعب، حينئذ ماذا سيقول لك الشعب؟ ارحل. الأمر الذي بعد ذلك، هل كلفت بمخالفة الشرع لإقامة الشرع، ولا كلفت بإقامة الشرع ولو لم تحكم؟ لو مت ولم تحكم يا صاحب الشرع لكنك ما خالفت الشرع تأثم، لكن لو خالفت الشرع فمت وأنت حاكم بخلاف الشرع تأثم. طيب ولو حكمت بالشرع بعد مخالفة الشرع تأثم؟ تأثم. إذن أنت آثم لو خالفت الشرع الآن، سرحت أنت شوي، لو خالفت الشرع الآن وبهذه الوسيلة حكمت بعد ذلك وحكمت بالشرع، فهذه الأولى سيئة لا تمحوها الحسنة الأخرى، إنما تمحوها التوبة والرجوع والندم والإصلاح والاستغفار. وإن قبل الله منك أو لم يقبل، إن كنت تبت توبة صادقة قبل الله عز وجل منك، لكن ليست هذه وسيلة شرعية، فالشارع لم يعتبر للغايات المشروعة إلا الوسائل المشروعة، وكل وسيلة فيتابعة للمقصد. ومن هنا كانت القاعدة العامة معروفة عندك أكبر من قلنسوتك، صح؟ وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، يبقى المقصد المشروع لابد أن تكون له الوسيلة المشروع. يعني شوف هذا افتراض قل أن يوجد، أن قوما يخالفون الشريعة واستدرجوا أقوامهم وبعد سنين وصلوا بهذه الطريقة إلى الحكم وحكموا بالشريعة، فهذا لا يغير كون الوسيلة التي ارتكبوها غير مشروعة وأنهم آثمون. ولهذا جعفر وهو في مملكة النجاشي النصرانية وليس يرحمك الله وليس لهم أرض، ماذا لو أن النجاشي طردهم؟ إلى أين يذهبون؟ الله سيفتح له إن شاء الله، لكن باعتبار مادي النبي أصلا قال اذهبوا إلى هذا الملك فإنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد، لو كان في غيره قال لهم روحوا له، هو ذا الملك. وجاءت الوشاية والرشاوة كل شيء، يعني المجلس يكاد يكون محكوم عليك قبل أن تدخل، سوى أن الرجل عاقل، ولو كان الرجل على دين أساقفته إذا ما قدم للواحد الدرهم والدينار سال اللعاب وتغيرت المبادئ، ونقول مبادئ لأنهم ما عندهم يعني مبادئ حتى، لكان الأمر على خلاف ما كان. ولكن الرجل قال أسمع منهم، فلما دخل جعفر ماذا قال بها؟ أيثنا والوشاية مركزة، إذا دخلوا لن يسجدوا لك، هذا واحد. وعادة الناس إذا دخلوا على الملوك أن يسجدوا له. اثنان عيسى عليه السلام ما يقولون فيه بأنه ابن الله وكذا، يعني وشاية مركزة، وانت عارف أن الحاقد يا ولدي بيبقى مركز على الموضع، الحاقد والحاسد والمغرض ليس سطحيا، قارئ كل حاجة وعلى فكرة سمع لك كل حاجة، بس هو ساعات بقى بيستهبل كده يقول لك مثلا واحد جاب له محاضره كده ومقطع كده الواحد، هو شوف بيسهر الليل والنهار مفتش كل حاجه، لكن هو في النهايه عايز يقول لك انا مش واخد بالي، يعني مش عارف في بؤره الشعور ولا مش في بؤره الشعور، ولا يعني حاجه كده جات له معديه قال لك امسك كده، يعني انه مش قاصه وفاضي فاضي يقرا لفلان ولا علان، لكن يعرف انه مغربل كل حاجه، مغربل ومجند، ولما طلع لك مثلا على قشة باعتباره هقول لك بقى أنا ماشي كده راح قشة جت في يدي وهذه مخالفة مثلا، يعني فهو وفد قريش جاء يركز على ماذا؟ يركز وكأن جاء حامي حمى النجاشي، غضبت قريش لأن المسلمين لا يسجدون لأحد وبالتالي لن يسجدوا لك، غضبت قريش لأن قول المسلمين في عيسى غير قول النصارى، يا سلام وهم وثنيون ليتهم أهل كتاب وثنيون، وأن لوثني لا يقر بهذا يغضب لمن عنده كتاب، لكنها مركزة. ولكن جعفر رضي الله عنه لم يستعمل شيئا من ذلك سوى ما أمره به الشارع، إنما أسجد أنا وأنت لله رب العالمين. عيسى قولك خذ قوله، وذكر قول الله سبحانه وتعالى. كانت النتيجة أن الله عز وجل رزقهم كما قالت المرأة: كنا في خير دار في خير جوار. يبقى ما في وسيلة يرتكبها الإنسان غير مشروعة ليحقق أمرا مشروعا. وبالتالي يوسف عليه السلام ما الذي خالفه لشرع الله عز وجل؟ ما خالف شيئا أبدا، ولا محمد صلى الله عليه وسلم خالف شيئا في صلح الحديبية، ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا لوط ولا اليسع ولا شعيب ولا هود ولا نبي من الأنبياء خالف شيئا، حتى يقتدي هؤلاء بما كان من هدي الأنبياء. لسنا مكلفين تكليفا يجب علينا ومن لم يفعله أثم بالحكم، إنما بالتحكيم، أن نحكم شرع الله فينا ونسير على وفق شرع الله سبحانه وتعالى. نحن مأمورون بهذا، إنما أن نحكم حكما للناس بمعنى أننا نصل إلى سدة الحكم لنحكم، لسنا مكلفين بهذا. تكليف إيه؟ وجوب، يعني أن الإنسان إذا لم يفعل ذلك كان آثما. نعم، لكن نرجو. نعم،
حافظ ابن كثير ذكر وجه ان الملك دخل في جيل يوسف عليه السلام.
الله اعلم. نعم نعم. قال: ولكن هذا الجمع،
قال: ولكن هذا الجمع الذي ذهبت اليه الشافعيه يرد عليه ما رواه البخاري في صحيحه في تفسير سوره صاد عن مجاهد انه سال ابن عباس رضي الله عنهما: من اين اخذت السجده في سوره في صاد؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ومن ذريته داود إلى قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فسجدها داود فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن سجود التلاوة من الفروع لا من الأصول. وقد بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم،
إذن هذا الاقتداء لم يكن في الأصول. نعم،
سجدها اقتداء بداود. وقال: وقد بينت هذه المسألة بيانا شافيا في رحلتي، فلذلك اختصرتها هنا.
في رحلتي، وهذا كتاب له رحلة إلى الحج، له كتابان: رحلة إلى الحج ورحلة إلى أفريقيا تقريبا، ولعل نقرأ، لأن في رحلتي إلى الحج فيها وقفات عظيمة جدا، لأنه ذكر رحلتها وما كان من أبحاث فيها حصلت أثناء هذه الرحلة، وفيها مباحث عظيمة جدا كان قد فتحها العلامة الشرقيطي رحمه الله تعالى أثناء رحلته. نعم، فالشاهد من هذا أن الجمع بين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وبين لكل جعلنا منكم شرعة منهاجا، هذا الجمع هيترتب على أصل الخلاف. فمن كان عنده أن شرع من قبلنا شرع لنا، هيحمل لكل جعلنا منكم شرعة منهاجا على ماذا؟ على ما لم ينسخ. لكل جعل منكم شريعة ومنهاجا، منهاجا أي فيما نسخ، فيما نسخته الشريعة فيكون خاصا بهذا النبي، أو فيما خالفته شريعتنا فيكون خاصا بهذا النبي، وإلا فالأصل أنه لا. فيبقى لكل جعل منكم شريعة ومنهاجا فاختصصتم بهذا الشيء دوننا لأن الشرع نسخ ذلك. طيب، وعلى قول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ليس شرعا لنا، فعلى هذا القول يكون ماذا الجمع؟ أن هذا لكل جعلنا منكم شعبا ما جاء، أن هذا خاص بهم، وأما أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فهذا في الأصول، هذا في الأصول. أما في الفروع فلكل جعلنا منكم شرعة منهجا، وهذا أصل المسألة أنه ليس شرعا إيه لنا. وليس شرعا لنا، إنما عندما يقول هو شرع لنا فيقول هذا داخل في عموم أصول فروع، هذا كله داخل في هذا العموم إلا ما نسخته شريعته. أيوة شكرا. اللي هو اللي في ورد في شرعنا نعم. اعترض على سجد الصاد، لا فقط ما هو بسجد الصاد، ما هو بأن النبي سجد، اعترض عليه بالاستدلال، لأن هنا النبي ربط بين هذا وبين داود عليه السلام، سجد داود فسجدته، قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، هذا محل الاستدلال أنه عمم الآية، وليس محل الاستدلال أن النبي سجد في صاد. نعم، إنما هو محل الاستدلال أي اقتداء بداود، وهذا لم يكن في ماذا؟ في الأصول، إنما كان في الفروع. نعم.
قوله تعالى
نعم. أخوات العلات، إخوة العلات، قال أنبياء إخوة العلات صح. اللي هو الأصول، أي أن فيها ما يخالف هذه الشريعة، يعني هذه الشريعة فيها ما يخالف هذه الشريعة، وليس بلازم أن يكون كل ما في هذه الشريعة مخالف كل ما في هذه الشريعة، ولهذا عيسى عليه السلام قال في التوراة قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ما هو لازم أن يكون كل شيء عند هذا النبي مخالف كل شيء عند هذا النبي، وإلا خلاص كانت منسوخة، إنما فيها ما يتفق وفيها ما يختلف. فمن قال بأن شرع من قبلنا شرع لنا مراده إلا إذا ورد من شريعتنا ما ينسخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم،
هذا كله بناه على قول الله عز وجل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، سنن الذين من قبلكم. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، هذه الآية تدل على أن إرث الحلفاء من حلفائهم، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك.
وهذا الاعتراض أحيانا إخوانا، حين يقول مثلا بعض العلماء لما يستدل له بكلام حصل في الأمم السابقة وكذا، يقول لا هذا ليس معارض لأنه شرع من قبلنا، لأنه شرع إيه؟ من قبلنا. هنا لا يجوز أن يرفع بمثل هذه إلا إذا كان عنده النص الذي يعارض هذا، فيقول النص كذا وكذا، وأما ما استدلت به فإنه كان شرع من قبلنا، أي أنه عارضه ما عندنا وما أستدل به. مثل مثلا أحيانا يستدل عليك من يرى العمليات الانتحارية هذه مشروعة بقصة الغلام، ده من أعظم استدلالاتهم قصة الغلام، وأن الغلام مكن الملك من قتله، فليه؟ لمصلحة الإسلام، آمنت أمة كما قال شيخ الإسلام، آمنت أمة، هذا للمصلحة. فنحن الآن أيضا الواحد يلبس الحزام الناسب وكذا ويفجر نفسه مصلحة للإسلام، مصلحة للدين، مثل الغلام، مثل الغلام. فمن الردود على ذلك من الناس من رد وقال هذا كان في من قبلنا وأما عندنا فلا، ومن من يقول ابتداء بأن هذا إنما كان بوحي، يعني أوحي إليه بهذا فيكون هذا بوحي فيكون شرعا له. عندنا حينما نقول سواء كان هذا بإلهام ألهمه الله عز وجل ذلك ولم يفعله باختياره ألهمه الله عز وجل، أو كان هذا بالنسبة له شرعا مجازا لأنه إنما ذكر على وجه المحمدة والممدحة، والنبي ذكر قصته على وجه المحمدة له، لكن ورد عندنا ما يمنع الإنسان من أن يقتل نفسه تحت أي غرض من الأغراض، وهو قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وغير ذلك من الأشياء. ولم يرد في واقع النبي ولا واقع الصحابة أن واحدا قتل نفسه، ما ورد في شريعتنا هذه، بل ورد في السنة ما يعارض هذا، وهو في قصة عامر ابن الأكوع لما ضرب نفسه بسيفه خطأ وليس عمدا، خطأ وليس عمدا، فقال الصحابة حبط عمله، قال الصحابة حبط عمله، مما هو دال على تقرير ماذا؟ أن هذا الفعل لا يجوز، أن الإنسان يقتل نفسه هذا ما يجوز، لكن غاب عنهم أنه إنما فعل ذلك خطأ، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بل له الأجر مرتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه إنما فعل ذلك وهو يريد قتل اليهودي، وإنما قتل نفسه خطأ، والكلام في من يقتل نفسه عمدا، يبقى إذن هذه رد عليه، فدل على أن من قتل نفسه عمدا فإنه معرض للعقوبة، ولهذا الصحابة كان هذا مقرر عندهم فقالوا حبط عمله. فلو عندهم أن هذا جائز ما قالوا حبط عمله، ولا فرق حينئذ بين العامد وبين المخطئ. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله
أما
تعالى
أما مثل التماثيل والسجود هذه مسائل واضحة معروفة أن شريعتنا قد نسخت ذلك كله. نعم.
قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، هذه الآية تدل على أن إرث الحلفاء من حلفائهم، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك وهي قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.
يعني قال تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قبلها الآية إيه؟ أول الآية لرجال يصوم مما اكتسبوا ونساء يصوم مكتبنا سأل الله من فضله، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقرون، والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال هذه الآية تدل على أن إرث الحلفاء من حلفائهم، أن من حالفوا كان بينه وبين أخيه حلف أو كذا أنه يرث ويرث بجوار النصرة، بينهما التوارث. طيب قال تعالى هنا وأولو الأرحام، وليس الحلفاء، ليس من حالف رجلا، إنما صار الميراث خاصا بأولي الأرحام، فكيف نجمع بين الآيتين؟ فالجواب
والجواب أن هذه الآية ناسخة لقوله والذين عقدت أيمانكم الآية، ونسخها لها هو الحق خلافا لأبي حنيفة ومن وافقه في القول بإرث الحلفاء اليوم إن لم يكن له وارث،
إن لم يكن له وارث، يعني أبو حنيفة لما قال بإرث الحلفاء قيده بإيه؟
إن لم يكن له وارث.
ها.
وقد أجاب بعضهم بأن معنى فآتوهم نصيبهم أن من الموالاة والنصرة وعليه، فلا تعارض بينهما والعلم عند الله.
نعم. أما فيما يتعلق بالميراث فإنه منسوخ به وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، فإنه لا يرث إلا أصحاب القرابة، اللهم إلا إذا كان الولاء إذا كان الميراث بالولاء، فإن المعتق يرث المعتق إذ لم يكن له عصبة ويصبح من عصباته، كما قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. يبقى عندنا من أسباب الإرث القرابة، وعندنا من أسباب الإرث الولاء، أما الحلف وكذا فقد كان أولا، كان يكون بين الناس الاتفاق على هذا النصرة والإرث، فنسخ ماذا؟ الإرث، وبقي النصر، وبقية النصر. وعليه فمن قال ببقاء النصرة قال بين ليست ناسخة، يبقى هنا النصرة، النصرة باقية وتكون فأتوا نصيبهم أي من النصرة، لكن ماذا يصنعون في أن الميراث كان أصلا من قبل موجودا ثم بعد ذلك رفع بأولو الأرحام، يبقى نقول صحيح أن النصرة باقية، لكن فيما تعلق بالإرث الذي كان موجودا فهذا نسخه قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. ومنه أيضا أخذ الجمهور بجوار الاستدلال على أن الميراث يكون في الأقارب إذا لم يكن عصبات ولا أصحاب فروض، فهل تركة يذهب بها إلى بيت المال، أو يرثها أولو الأرحام اللي هم غير أصحاب الفروض والعصبات. نزاع بين العلم، وذهب الجمهور إلى أن أولي الأرحام يرثون بهذه الآية، وهو الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا، هذه الآية تدل على أن الكفار لا يكتمون الله من خبرهم شيئا يوم القيامة. وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقوله تعالى: فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، وقوله: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. ووجه الجمع في ذلك هو ما بينه ابن عباس رضي الله عنه.
الأول الإشكال ما هو؟ قال قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا، لا يكتمون الله حديثا، كيف نجمع بين هذا أنهم لا يكتمون الله حديثا وبين أنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقالوا ما كنا نعمل من سوء، وقالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا؟ كيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل ولا يكتمون الله حديثا؟ كيف الجمع؟ ظاهره التعارض. نحن عندنا القاعدة يا إخواني، ما هي قاعدة العامة؟ قاعدة العامة أنه لا تعارض حقيقي أبدا بين نصوص القرآن بعضه بعض، ولا نصوص السنة بعضه بعض، ولا نصوص السنة والقرآن، لأن المشكلة واحدة لا تعارض. لكن اذهب أنت إلى المعنى الذي تزيل به ما ظاهره التعارض، هذا يختلف الناس فيه. نعم. قال وجه الجمع.
ووجه الجمع في ذلك وما بينه ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن قوله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين مع قوله ولا يكتمون الله حديثا، وهو أن ألسنتهم تقول والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فكتم الحق باعتبار اللسان، وعدمه باعتبار الأيدي والأرجل، وهذا الجمع يشير إليه قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وأجاب بعض العلماء بتعدد الأماكن، فيكتمون في وقت ولا يكتمون في وقت آخر، والعلم عند الله.
وهذا الوجه أقرب عندي، لأن هذا الوجه متعدي لأحوال أخرى كثيرة من أحوال يوم القيامة قد يظهر فيها التعارض بين النصوص، فيجاب بأن يوم القيامة يوم عظيم، وبأن الأحوال فيه مختلفة ومتنوعة ومتعددة، فيحمل هذه الأقوال على تعدد المواضع، تحمل هذه على تعدد المواضع، فموضع يقولون فيه كذا وموضع يقول فيه كذا، كما قال سبحانه وتعالى هذا يوم لا ينطقون أصلا، فضلا عن أن يكتموا أو لا أو يقولون بخلاف الواقع، يأتي موقف لا تكلمون مطلقا، قال تعالى هذا يوم لا ينطقون، فكيف نفهم هذا؟ يتكلمون، القرآن يثبت أنهم يتكلمون، والقرآن يثبت أنهم لا يتكلمون، فيكون الجمع هذا محمول على التعدد، ففي موضع يتكلمون وفي موضع لا يتكلمون، وفي موضع يتكلمون بخلاف ما كان، وفي موضع يتكلمون بما كان، مع ما ذكر رحمه الله في الوجه الأول. هذا حصل أيضا في بعض المواضع أن الله عز وجل يختم على أفواههم وتكلمون أيديهم ورجلهم بما كانوا يعملون، فأفضل ما يجاب عنه في مظاهر التعارض من أحوال يوم القيامة أن هذا محمول على تعدد الأحوال، فطارة يقع هذا وطارة يقع هذا، طارة تجث كل أمة وطارة لا تكون كذلك، يوم ندعو وطار كل أمة جاثية، وفي بعض المواضع لا يكون كذلك، هذا محمول على مواضع متعددة. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الآية، أمر الله فيها.
الحقيقة أنا اخترت المبحث هذا وهو أو الأوجه التفسيرية عند العلامة الشنقيطي رحمه الله في سورة النساء، لأن هذا الحقيقة موضوع متعدد يتضمن أحكاما كثيرة ننتفع بها في الفقه في غير ذلك، وكذلك يتعلق بصورة عظيمة نحن في حاجة إلى التماس أحكامية لأنها تعتبر صورة أحكام. نعم. وفي نفس الوقت أيضا نطلع على قوة العلامة الشنقيطي رحمه الله العلمية. نعم.
قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الآية، أمر الله في هذه الآية الكريمة بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه تعالى قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وواضح هذا المأمور به هنا بقوله
وأوضح هذا المأمور به
وأوضح هذا المأمور وأوضح هذا المأمور به هنا بقوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويفهم من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
يعني أنك هنا قرأت قول الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، قال وفي آية أخرى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ما قال إلى الله ورسوله. فهذا قد يفهم الواحد أن بين الآيتين تعارضا، كيف هنا إلى الله وكيف هنا إلى الله ورسوله. نعم،
وقد أوضح تعالى هذا المفهوم
قال ويفهم من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله، وقد أوضح تعالى هذا المفهوم موبخا. نعم،
وقد أوضح تعالى هذا المفهوم موبخا للمتحاكمين إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مبينا أن الشيطان أضلهم ضلالا بعيدا عن الحق بقوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وأشار إلى أنه لا يؤمن أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومفهوم الشرط أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى وهو كذلك، ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان، لأن الإيمان بالله هو العروة الوثقى، والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله، لأن الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله أو ركن منه كما هو صريح قوله فمن يكفر بالطاغوت. قال تنبيه استدل منكر القياس بهذه الآية الكريمة، أعني قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله،
طبعا لا تعارض بين فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وبين وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لأن فحكمه إلى الله حكم الله أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، لأن الله قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذن هذا حكم الله، وليس وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ليس في ذلك إنكار للسنة، لأنك إن أخذت هذه الآية وتركت الآيات الأخرى عرفناك أولئك الذين إذا رأتهم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروه، يبقى نحذره لأنك من الذين سماك الله لنا، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، يبقى أنت من الذين سماك الله لنا، لأن الآية لابد أن تقرأ في ضوء الآية والآية والآية والآية، ولهذا أهل السنة والجماعة منهجهم كل آية، وأهل البدع كل فرقة لها آية، فالخوارج لهم الآية، قابلتهم المرجئة بالآية، والقدرية لهم الآية، قابلتهم الجبرية بالآية، كل واحد من هؤلاء الفرق لهم آية، أهل السنة يا أخواني لهم كل آية، أهل البدع كل فرقة لها حديث، هذه الفرقة لها حديث وهذه الفرقة لها حديث، وأهل السنة لهم السنة كلها، لهم السنة كلها. نعم، طيب تنبيه
قال استدل منكر القياس بهذه الآية الكريمة أعني قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الآية على بطلان القياس، قالوا لأنه تعالى أوجب الرد إلى خصوص الكتاب والسنة دون القياس، وأجاب الجمهور
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، عندنا هي الآية فردوه إلى الله فقط ولا في الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لكن يصح أنهم استدلون به فإنت وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، هذا واضح. نعم، لأن ليس فيها إلى الله والرسول. نعم، على بطلان القياس،
قالوا لأنه تعالى أوجب الرد
أو أيضا نعم ليس هذا في منكر السنة لكن دول منكروا القياس، فيصح يعني الآية فإنت تعرف شيء فرضوه الله والرسول، أنكروا القياس، ها هذا استدل بها منكروا القياس بتمامها إلى الله والرسول، لأنهم لا اعتراض عندهم إلى الله والرسول، وإنما الاعتراض هو القياس، والقياس عندهم ضرب من الرأس، ضرب من الرأس. لابد في أي مسألة أن تجيب فيها بقال قال رسول، غير هذا لا يعتبرون من مصادر الاستدلال مصدر القياس، ويعتبرون القياس هذا إنما هو ضرب من الرأي المذموم. وإلى هذا كان أهل الظاهر كأبي داود وابن حزم. نعم،
قال
يبقى قالوا الإشكال هنا، إنما الإشكال لو استدل بها منكر ماذا؟ السنة. فنقول يبقى الآية وما اختلفتم فيه من شيء فحكم الله، نعم هذا الذي يستدلون به، إنما هؤلاء منكروا السنة، والمنكرون كثر، منهم من ينكر السنة أصلا ويقول نأتي إلى الكتاب، ومنهم من ينكر تعميم خبر الآحاد في باب الاستدلال في باب العقائد، ومنهم من ينكر القياس، ومنهم من ينكر الإجماع، فالفرق كثيرة جدا. نعم، فمراد الشيخ هنا من أنكر القياس، وبالتالي من أنكر القياس لا إشكال عنده فيه، فإن تنازعتم في شيء فرضوه إلى الله والرسول، والرسول لأن لا اعتراض عنده في الله والرسول، نص كتاب نص سنة. تأتي بقياس تقيس مسألة لم يرد فيها نص في الكتاب والسنة على ما ورد لك، بس وقف، نحتاج نص، نحتاج نص. نعم، وهؤلاء دائما اعلموا أن كل من أنكر حقا مستدلا بحق، أي بآية ونص من السنة، فاعلموا أن الآية نفسها والحديث نفسه يرد عليه باطلا. دي قاعدة سهلة، يعني أنتم الآن يا أهل الظاهر تقولون ننكر القياس، ليه؟ لأن الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نقول بس هاتوا إلى الله والرسول، هاتوا إلى الله والرسول. افتح كده القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وهم يعقلها إلى العالمون. الأمثال ضربها الله لنعقلها، الأمثال ها صور محسوسة ذكرت لمعان، هذه المعان هي المراد، هذه المعان، وهذه الأمثال التي ضربت من الله سبحانه وتعالى لنعتبر بها، أي لنلحق النظير بنظيره والمثيل بمثيله. الشرك والتوحيد، التوحيد إفراد الله بالعبادة، أنت لربك، الشرك لمئة معبود عندك. طيب، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هل يستويان مثلا؟ يبقى إذن هذا مثل للمشرك والموحد. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، فإلحاق المعنى هذا بالمعنى ذاك، هذا في القرآن، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وفي السنة الكثير منها ما جاء في الصحيح، أرأيت لو أن على أبيك أو على أمك دينا أكنت قاضيته؟ طيب، يبقى نفس المسألة، ديون الله، حقوق الله سبحانه وتعالى، حقوق كحقوق العباد، استقر عندك أن حق العبد لو كان على أمك لو كان على أبيك دين تقضي ولا ما تقضي؟ كذلك حق الله سبحانه وتعالى. ألك إبل؟ لما سأل الرجل بأن له ولدا يخالف لونه لون سائر الأولاد، قال لك إبل؟ عندك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمو. قال هل فيها من أوراق؟ قال نعم. قال من أين جاء هذا؟ يعني لون يخالف الألوان، من أين جاء هذا؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. يبقى قياس ولا ما في قياس؟ يبقى إذن إن رجع أهل الظاهر إلى الكتاب والسنة، كان الكتاب والسنة دالين على القياس، فكل صاحب باطل يستدل على باطله بدليل حق، بدليل ثابت، اعلم أن الدليل يرد عليه، اعلم أن الدليل يرد عليه. نعم.
قال: استدل منكر القياس بهذه الآية، أعني قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، الآية على بطلان القياس. قالوا: لأنه تعالى أوجب الرد إلى خصوص الكتاب والسنة دون القياس. وأجاب الجمهور بأنه لا دليل لهم في الآية، لأن إلحاق غير المنصوص بالمنصوص لوجود معنى النص فيه لا يخرج عن الرد إلى الكتاب والسنة.
أصلا هم حكموا على هذا غير المنصوص بإيه؟ بالنص. يبقى حكم قال قال الرسول ولا لا؟ حكموا به. نعم.
بل قال بعضهم: الآية متضمنة لجميع الأدلة الشرعية، فالمراد بإطاعة الله العمل بالكتاب، وبإطاعة الرسول العمل بالسنة، وبالرد إليهما القياس، لأن رد المختلف فيه غير المعلوم من النص إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه، وليس القياس شيئا وراء ذلك.
وراء ذلك، إنما القياس المشروع هو إلحاق فرع لم يرد في نص المسألة بأصل ورد في نص المسألة لعلة بينهما في الحكم. نعم.
وقد علم من قوله تعالى: فإن تنازعتم، أنه عند عدم النزاع يعمل بالمتفق عليه وهو الإجماع، قاله الآلوسي في تفسيره. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم يصدون عن ذلك صدودا، أي يعرضون إعراضا.
نعم. وكذلك أيضا من ظاهر قولهم هذا تنكر الإجماع، من ظاهر قولهم هذا إنكار إجماع، لأنك لو استدللت به فإن تنازعتم شيئا فردوه الله والرسول، ما في إجماع. تقول: لا بس أنا عندي الإجماع وارد من آية إيه؟ من آية أخرى، وهو سبيل المؤمن مثلا، من آية أخرى. ولهذا حتى أهل الظاهر في الإجماع لهم كلام وتفصيلات، يعني ما بكل إجماع، إجماع الصحابة وبشروط لهم أصلا حتى في الإجماع تفريعات. فنقول: فإذا خرج عن هذا النص مستدلا بهذا النص، تعال أيضا إلى النصوص الأخرى، فإن القياس أيضا من سبيل المؤمنين، وإن القياس مجمع عليه بين علماء الأمة اعتبار القياس، بل إن القياس هذا الأحكام الثابتة به تعد من أوسع الأحكام، لأن أحوال الناس لا تتناهى، فكيف يجاب فيها إلا بإلحاقها بما ورد. نعم.
قوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. لا تعارض، قال رحمه الله، لا تعارض بينه وبين قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والجواب ظاهر، وهو أن معنى قوله: وإن تصبهم حسنة، أي مطر وخصب وأرزاق وعافية، يقول هذا ما أكرمنا الله به. وإن تصبهم سيئة، أي جدب وقحط وفقر وأمراض، يقول هذه من عندك، أي من شؤمك يا محمد وشؤم ما جئت به. قل لهم: كل ذلك من الله. ومعلوم أن الله هو الذي يأتي بالمطر والرزق والعافية، كما أنه يأتي بالجد والقحط.
الحسنة السيئة هنا اللي إيه؟ المطر والجد. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، رغد ومطر وكذا. وإن تصبهم سيئة والجد والقحط وكذا، يقول هذه من عندك أنت، السبب بشؤمكم أنتم. قل كل من عند الله، الغنى والمطر وكذا والفقر والجد وكذا، كل هذا من عند الله. طيب. نعم.
قل لهم: كل ذلك من الله. ومعلوم أن الله هو الذي يأتي بالمطر والرزق والعافية، كما أنه يأتي بالجد والقحط والفقر والأمراض والبلايا. ونظير هذه الآية قول الله في فرعون وقومه مع موسى: وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه.
يعني فقر أو شيء، قالوا اطيرنا نتشاءم، يعني تشاءوا بموسى، أنتوا السبب من يوم ما جئتونا والفقر حال بنا. نعم.
وقوله
مثل ما يقول العوام، بعض العوام: أنتم من يوم أن جئتونا وبالدين الجديد هذا والفقر أحل بنا والمصائب تطرى. نعم. إن قام أحد الإخوة ودعا في قومه فاستجاب له أهل القرية، وما عاد أحد يقيم مولدا للنبي أو للعارف بالله عندهم، فوقع حريق يوما ما، قالوا الحريق هذا بسبب إيه؟ أننا لم نعد نحتفل بمولد النبي. هذا السبب من تورانا من يوم ما تركنا الاحتفالات وتركنا هذه الأشياء والفقر حل بنا. نعم.
وقوله تعالى في قوم صالح مع صالح قالوا اطيرنا بك وبمن معك.
إذن هذا منهج عند المعارضين دائما. نعم أنتم شؤم علينا. نعم.
وقول أصحاب القرية للرسل الذين أرسلوا إليهم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم الآية.
نعم.
وأما قوله ما أصابك من حسنة فمن الله أي لأنه المتفضل بكل نعمة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي من قبلك ومن عملك أنت، إذ لا تصيب الإنسان سيئة إلا بما كسبت يداه كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وسيأتي إن شاء الله تحرير المقام في قضية أفعال العباد بما يرفع الإشكال في صورة الشمس في الكلام على قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها والعلم عند الله تعالى.
انتبهتم لهذا المورد يا أخوان؟
نعم.
المورد أصل إيراد قال تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قال تعالى ورد عليهم قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم عاد فقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طيب يقول القائل إذن ما وجه التعارض؟ ويقول وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وهناك قال وأن تصب سيئة يقول هذه من عندك. طيب هذه من عندك، وهنا وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إذن ما في تعارض. فبعدما رفع الله عز وجل الأمر الأول ورد عليهم قل كل من عندي لا، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ثم عاد فقال وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طيب إذن إيه المرفوع؟ إيه المنتقد عليه؟ فنقول الأولى إنما أرادوا بها بأنه بالسيئة ما يأتي من فقر وجد، قالوا هذا بشؤمك أنت. طيب والثانية بيان أن الفقر وأن الجدب الذي هو من عند الله، قل كله من عند الله وليس بشؤم أحد، فترفع مسألة التطير والتشاؤم. ولكن إذ يبتلي الله قوما بالفقر أو بالغنى وكل هذا بقدر الله لا بسبب شؤم أحد ولا غير ذلك، فإن سنة الله عز وجل جرت بأن طاعات العباد سبب في الخيرات، وبأن المصائب التي قد ينزلها الله بالناس إنما هي بسبب المعاصي والبعد كما جاء في القرآن الكثير في هذا. ولو أن أهل القرى أمنوا والتقوى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب، بسبب معاصي مش بسبب تشاؤم. يبقى السيئة الأولى غير السيئة الثانية، المصيبة هناك غير السيئة هنا. فالأولى أنهم علقوا الخير والشر كالآتي، إن في خير قالوا من عند الله، إن في شر بسببكم أنتم، أنتم شؤم، قل كل من عند الله، الله يأتي بالخير ويأتي بالشر. ثم كيف يكون من عندهم وهم المطيعون؟ فهم الأنبياء وأتبعهم. ثم تقرير عام آخر بأنه ما أصابك من حسنة أيها الإنسان فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب ذنبك. فما ينزل بالناس من حسنات وغنى وبركات فبالطاعات، وما ينزل بالناس من فقر وجذب وغير ذلك فبمعاصي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى إذن هذه لا تعارض هذه، فالأولى لما عقدوا السيئة تشاؤما بهؤلاء، والثانية لما أسندت السيئة التي هي الفقر والجدب وكذا إلى سببها الشرع الصحيح وهي معاصي العباد، إنما الأولى أسندها إلى غير سبب شرعي صحيح. هذا موضع الملاحظة، أنهم في الآية الأولى نسبوها إلى غير سبب شرعي صحيح، وفي الآية الثانية نسبت إلى السبب الشرعي الصحيح. فالأولى سبب غير شرعي وهو التشاؤم بفلان وعلان، والثانية سبب شرعي وهو المعاصي التي تصدر من العباد. واضح يا إخوان؟ طيب أحد يعيد لي هذا الجواب؟ الآية الأولى ما فيها إشكال أن في فهمها لو أنها فقط هي الواردة، وإن تصوم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصوم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، هذه فهم ما فيها مشكلة كالآيات الأخرى التي وردت في هذا. قالوا وإن تصوم سيئة يطير بمسمى معه تشاؤما، ما في إشكال. قالوا إن طيرنا بكم، ما في إشكال. المشكلة بقى أن الآية أعيدت على نحو قد لا يظهر، قد لا يظهر فيه الفرق بينه وبين الآية السابقة، وهي ما أصابك من حسن فمن الله، هم قالوا كده، وما أصابك من سيد فمن نفسك، هم قالوا كده، من عندك. يبقى الواضح إن ما في تعارض، إن فيها تعارض، كيف ترد ثم تقرر مرة ثانية؟ هذه الإشكال. وإلا ذكر أول ما في إشكال واحدة وذكر الآية الثانية واحدة ما فيها إشكال. الإشكال هو قد يظهر للإنسان أن هذه تعارض هذه. نعم، أنهم عقدوا المصيبة بسبب غير صحيح، والثانية أن الله بيّن السبب الصحيح لنزول المصائب من فقر وجدب وغير ذلك. هو هذا فقط، هو هذا فقط. يبقى لا تعارض. يبقى الإشكالية ليس أن الكل من عند الله، والإشكالية ليس أن بعض الناس فعلا قد يكون سبب في المصائب، لكن من هم المطيعون هؤلاء الرسل واتباع الرسل، أو أن ابتلاء الله عز وجل العبادة بما كسبت أيديهم. نعم،
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، قيد في هذه الآية الرقبة المعتقة في كفارة القتل خطأ بالإيمان، وأطلق الرقبة التي في كفارة الظهار واليمين عن قيد الإيمان، حيث قال في كل منهما فتحرير رقبة ولم يقل مؤمنة. وهذه المسألة من مسائل تعارض العارض المطلق والمقيد، وحاصل تحرير المقام فيها أن المطلق والمقيد لهما أربع حالات: الأولى أن يتفق حكمهما وسببهما كآية الدم التي تقدم الكلام عليها. فجمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب والحكم معا، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية، لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتكالا على المثبت، كقول الشاعر وهو قيس بن الخطيب: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. فحذف رضوان لدلالة راض عليها،
فحذف راضون
لدلالة راض عليها. ونظيره أيضا قول
يعني
ضاد:
بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، لكن حذف هذا لدلالة راض عليه. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، يعني كل منا راض بما عنده. نعم،
ونظيره أيضا قول ضابئ بن الحارث البرجمي: فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيارا بها لغريب،
يعني فإني لغريب وقيارا بها غريب. نعم،
وقول عمرو بن أحمر الباهلي: رماني بأمر كنت ووالدي بريئا ومن أجل الطوى رماني. وقال بعض العلماء إن حمل المطلق على المقيد بالقياس، وقيل بالعقل وهو أضعفها، والله تعالى أعلم.
وقال بعض العلماء
إن حمل المطلق على المقيد بالقياس،
يعني هنا في هذه الحالة. نعم،
وقيل بالعقل وهو أضعفها، والله تعالى أعلم.
يبقى الحالة الأولى أن اتفق الحكم والسبب، فحينئذ نحمل المطلق على المقيد. نعم،
والحالة الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب كما في هذه الآية، فإن الحكم متحد وهو عتق رقبة، والسبب مختلف وهو قتل خطأ وظهار مثلا. ومثل هذا المطلق يحمل على المقيد عند الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية، ولذا أوجبوا الإيمان في كفارة الظهار حملا للمطلق على المقيد خلافا لأبي حنيفة.
ولذا أوجبوا
الإيمان في كفارة الظهار حملا للمطلق على المقيد خلافا لأبي حنيفة.
نعم، إذا كان الحكم واحدا ولو اختلف السبب، فعندنا ظهار وعندنا قتل خطأ، هذا سبب وهذا سبب، لكن ورد هنا فتحوا رقبة، ورد هنا فتحوا رقبة مؤمنة، فطالما أن السبب، فطالما أن الحكم واحد في الكفارة أنها كفارة، فالكفارات لا تختلف، هناك رقبة وهنا رقبة مؤمنة، فنحمل المطلق على المقيد حتى ولو اختلف السبب. نعم.
ويدل لحمل هذا المطلق على المقيد قوله صلى الله عليه وسلم في قصة معاوية بن الحكم السلمي: اعتقها فإنها مؤمنة، ولم يستفصله عنها هل هي كفارة أو لا، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال.
طالما أن النبي في نص قال اعتق فإنها مؤمنة، فجعل الشرط في العتق الإيمان، يبقى إذن مهما اختلف السبب فلا تأثير له. ليه؟ لأن النبي لم يستفصل في هذا الموضوع، قال اعتق فإنها مؤمنة طالما أنها مؤمنة، فدل هذا على اشتراط الإيمان في العتق، وبالتالي لا نظر إلى السبب. نعم.
قال في مراقي السعود:
يبقى إذن نريد فقط الحكم، الحكم ماذا؟ الأمر بالعتق، طالما الأمر بالعتق لركبة يبقى لابد أن تكون مؤمنة، لحديث معاوية بن الحكم كما عند مسلم: اعتق فإنها مؤمنة. نعم.
قال في مراقي السعود:
نعم.
قال في مراقي السعود: ونزلا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال. الحالة الثالثة عكس هذه، وهي الاتحاد في السبب مع الاختلاف في الحكم.
نعم.
فقيل يحمل فيها
السبب متحد لكن الحكم مختلف، فقيل
يحمل فيها المطلق على المقيد، وقيل لا، وهو قول أكثر العلماء، ومثاله صوم الظهار وإطعامه، فسببهما واحد وهو
صوم الظهار وإطعامه، صوم المظاهر بقى وإطعامه يعني، فسببهما
واحد وهو الظهار، وحكمهما مختلف.
صوم المظاهر، الله عز وجل ذكر في كفارة الظهار واحد عتق رقبة، الثاني ويكون هذا على الترتيب لا على التخير، أو فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل يتماس، في الأولى عتق رقبة من قبل أي يتماس، الثانية فصيام شهرين متتابعين من قبل أي يتماس، الثالثة فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لم يقل من قبل أن يتماس، فهل نحمل مطلق من قبل يتماس على المقيد الذي جاء من قبل يتماس في نفس الكفارة عتق الرقبة من قبل يتماس، صيام شهرين متتابعين من قبل يتماس، ولا عهد قريب والموضع قريب؟ فيقال هنا مثل ما استدل بقول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضٍ، يعني نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راضٍ، فيكون مثلها أيضا ها من قبل أن يتماس. فيبقى الشارع سكت هنا لدلالة الموضع الأول والثاني عليه، أو نلجأ إلى قاعدة ثانية وهي أن الشارع أخبر، وأن الشارع ما سكت عن هذا نسيانا، ولما ذكر من قبل يتماس هناك وذكر من قبل يتماس هنا، فدل هذا على أن هذا المعتبر، وأن هذا يكون من باب التخفيف من قبل يتماس، من هنا اختلفوا. فقال الجمهور: لا، ما نحمل مطلق هنا عن المقيد. طيب،
قال
مع أن السبب واحد وظهر وحكمهما مختلف، لأن هذا صوم وهذا إطعام، واحدهما
مقيد بالتتابع والصوم، والثاني مطلق عن قيد التتابع هو الإطعام، فلا يحمل هذا المطلق على المقيد. والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة مثلوا له بإطعام الظهار، فإنه مقيد بكونه قبل أن يتماس، مع أن عتقه وصومه قيد بقوله من قبل أن
يتماس. والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة مثلوا له بإطعام الظهار، فإنه مقيد بكونه من قبل يتماس. نعم
شيخنا، الأولى تتابع، الثانية التماس.
نعم،
يعني المثال الأول في التتابع
تتابع الإطعام
الإيه؟
يعني التمثيل الأول في التتابع.
أي تمثيل أول؟
اللي هو في الحالة الثالثة يعني الصوم والإطعام، هل يلزم في الإطعام التتابع كالصوم؟ هذا التمثيل الأول. التمثيل الثاني في التماس.
لا، والقائلون بحمل المطلق على المقيد فهذه الحالة مثلوا له بإطعام الظهار وهو اقرأ، فإنه
مقيد بكونه قبل أن يتماس، مع أن عتقه وصومه قيد بقوله من قبل أن يتماس، فيحمل هذا المطلق على المقيد فيجب كون الإطعام قبل المسيس.
فيجب قول الإطعام قبل المسيس. قال القائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه، قال الأول وحكمه مختلف، لأن هذا صوم وهذا إطعام، وأحدهما مقيد بالتتابع وهو الصوم، والثاني مطلق عن قيد التتابع وهو الإطعام، فلا يحمل هذا مطلق مقيد. وقلوب حمل مطلق مقيد في هذه الحالة مسلوا بإطعام ظهر، فلا مقيد بكل من قبل يتماسى، معانا عتق وصوم قيد بقول من قبل يتماسى. نعم، لا لا، هذا الكلام فيه شيء غير واضح. مسألة التتابع، تتابع ايه في الإطعام؟ صورة التتابع في الإطعام 6 مسكين. من الذي يقول هذا؟ فين الشرط هذا؟ من اللي اشترط أصلا فقال 10 ورا 10 ورا 10 ورا 10؟ كل يوم 10 يعني، ولا كل ساعة 10؟ كل هذا، إنما الصوم كل يوم له صوم، فإن أفطر بين الأيام كان قاطع عن التتابع، لهذا الله عز وجل اشترط التتابع لتحقق صورة ذلك. شهرين في صيام شهرين متتابعين، أي لا يفطر بينهما يوم، فهل يقال فاستطعام 60 مسكينا متتابعين؟ يعني متتابعين يعني مع جملة واحدة. من الذي اشترط هذا؟
هو يمثل.
نعم، لا، مسألة حمل المطلق على المقيد ما يستقيم في كلمة التتابع، لكن إرادة المسألة إنما يكون في التماس، إنما يكون في التماس، لأن أصلا إطعام ما يلزمه التتابع، ثم يقول ترك التتابع فبالتالي نقيسه على الصيام أو لا نقيسه، لأنه ورد فيها التتابع غير وارد. إنما الوارد وبقوة ما هو؟ الوارد وبقوة هو من قبل أن يتماسى، لأن الله نص على عتق الرقبة وهذا شيء، ثم أضاف إليه قيدا، هذا اللي يحتاج إلى إطلاق أو تقييد، قيدا وهو من قبل يتماسى، ثم ذكر الصيام متتابعا، الصيام المتتابع ضد الصيام المتفرق لوجود الصورة، ثم وضع قيدا آخر وهو من قبل يتماس، ثم ذكر الإطعام المساوي للصيام والمساوي للعتق، وخلى ذكر الإطعام عن القيد الثاني رقم 2، وليس القيد الثالث رقم 2 وهو من قبل أن يتماس التماس. فهل نقول في الإطعام من قبل أن يتماس إلحاقا لهذا المطلق على المقيد من قبل أن يتماس أو لا؟ نعم، سأتبع هذه مسألة ركيكة وأضعف من بيت العنكبوت لو قال بها أحد، أنه يقول بأن مسألة التتابع في الإطعام هتحمل على التتابع في الصيام ولا ما تحمل، هذا ما أظنه المراد. نعم، أنا ما أدري، ما فيها أشياء يعني ممكن تكون تقديم تأخير. نعم، هذا نعم ممكن يرجع الأصل في هذا، لا ممكن يرجع الأصل، هات كذا الأصل، ممكن تجده في الدفع للتراب أو في التفسير نفسه. نعم،
قال رحمه الله: ومثل له اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين حيث قيد بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، وأطلق الكسوة عن القيد بذلك حيث قال أو كسوتهم، فيحمل المطلق على المقيد فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم.
نعم على كل. يبقى هذا التمثيل هنا بمسألة من قبل أن يتماس، فنحن مطلق على المقيد أم لا؟ فالجمهور على أنه لا يحمل، وهذا الصحيح نظرا لأن الله عز وجل نص على من قبل يتماس، والنص وهنا أهم وهنا ترك، فيدخل هذا في قاعدة ما سكت عنه الشارع، فالشارع سكت عن ذلك وسكت من غير نسيان. نظيره أيضا ما هو؟ نظيره أيضا وبقوة ما جاء في كفارة القتل الخطأ، وما جاء في كفارة الظهار، وما جاء في كفارة الظهار. أقول نظير ولا أقول هي الحالة، لأن هنا الحالة اتحاد سبب واختلاف حكم، لكن هناك الحالة هي اختلاف الحكم، لأن هذا بسبب الظهار وهذا بسبب القتل. لكن أقول نظير في ماذا؟ فيما سكت عنه الشارع، فيما سكت عنه الشارع. في كفارة القتل الخطأ ذكر أولا العتق، الثاني صيام شهر متابعين، الثالث لواء طعام، لم يذكر الله عز وجل ذلك، وذكر ذلك في كفارة الظهار، وذكر ذلك في كفارة الظهار. فهل نحمل هذا على ذك؟ فنقول فإن لم يستطع أي صيام شهر متابعين فإنه يطعم ستين مسكينا قياسا على كفارة الظهار، فكل هذا باب القياس. أم نقول لا لأن الشارع سكت هنا؟ نقول لا لأن الشارع سكت هنا. فالشاهد أن استدل بهذا على مسألة السكوت، وعليه فإنه لا يقاس هذا الحكم على هذا الحكم، لأن الله ذكر هذا الحكم وحده منفصل عن هذا الحكم، وسكت عن هذا الإطعام من غير نسيان، فيكون هذا هو الحكم الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: الحالة الرابعة أن يختلف في الحكم والسبب معا ولا حمل فيها إجماعا، وهو واضح، وهذا فيما إذا كان المقيد واحدا. أما إذا ورد مقيد مقيدين بقيدين مختلفين فلا يمكن حمل المطلق على كليهما لتنافي قيدهما.
نعم. ولكن أما إذا ورد مقيدان بقيدين مختلفين فلا يمكن حمل المطلق على كليهما لتنافي قيديهما، ولكنه ينظر فيهما. نعم.
ولكنه ينظر فيهما، فإن كان أحدهما أقرب للمطلق من الآخر حمل المطلق على الأقرب له منهما عند جماعة من العلماء فيقيد بقيده، وإن لم يكن أحدهما أقرب له فلا يقيد بقيد واحد منهما ويبقى على إطلاقه لاستحالة الترجيح بلا مرجح.
نعم.
مثال كون أحدهما أقرب للمطلق من الآخر صوم كفارة اليمين، فإنه مطلق عن قيد التتابع والتفريق،
أي الوارد في مصحف عثمان فإنه مطلق عن التتابع، قال فصيام ثلاثة أيام، لكن ورد في قراءة ابن مسعود في مصحفه فصيام ثلاثة أيام متتابعات. نعم. لهذا اختلفوا هل يلزم التتابع في كفارة اليمين حيث لم يذكر الله التتابع في المصحف الذي معنا، أو نقول بتتابع حيث ورد في مصحف ابن مسعود. نعم.
مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع وصوم التمتع مقيد بالتفريق، واليمين أقرب إلى الظهار من التمتع،
وصوم التمتع مقيد بالتفريق وهو العشرة أيام، قال فثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، يبقى عندنا صيام ورد بالتتابع وهو فصيام شهرين متتابعين، وصيام ورد بالتفريق دلت الأدلة على التفريق وهو فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، وصيام ورد عاريا عن الاجتماع وعن التفريق، عن التتابع وعن التفريق، ماذا نصنع؟ إن قلنا نحمله، نحمل مطلق مقيد، هنحمله على ماذا؟ هنحمله على التفريق؟
لا التتابع.
فالصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ولا نحمله على التتابع فصيام شهر متتابعين. طيب القيدان مختلفان في الحكم والسبب، ده في ظهار وده في التمتع، هنحمله على ماذا؟ وهذا عندنا صيام كفارة اليمين، نحمله على ماذا؟ قال
واليمين أقرب إلى الظهار من التمتع، لأن
طبعا عند الحالة التي لا يحمل فيها المطلق على، لأن المقيد نفسه تحمله على ماذا؟ نعم، إذا اختلف السبب والحكم. يبقى إذن عندنا اتحاد سبب وحكم واختلاف سبب وحكم. اتحاد سبب وحكم فالجماهير على ذلك حنطق على المقيد. اختلاف سبب وحكم فذكر هنا الإجماع على أنه لا يحمل مطلق على المقيد. بقي حالتان: اختلاف سبب واتحاد حكم، اختلاف حكم واتحاد سبب ففيما النزاع. أما اتحاد السبب واختلاف الحكم فالجماهير على عدم الحمل، وأما اتحاد الحكم واختلاف السبب فالجماهير على الحمل. نعم.
قال واليمين أقرب إلى الظهار من التمتع، لأن كل من اليمين والظهار صوم كفارة بخلاف صوم التمتع، فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع عند من يقول بذلك، ولا يقيد بالتفريق الذي في صوم التمتع.
واليمين أقرب إلى الظهار من التمتع، لأن كل من اليمين والظهار صوم كفارة. كل من اليمين والظهار صوم كفارة بخلاف صوم التمتع. يعني إذا أردنا أن نلحق، ده عند من يلحق يعني هيقول إيه؟ أنا الآن صوم الكفارة اليمين هلحق به كفارة الظهار ولا الحق بالتمتع؟ قال لك طيب يبقى الأقرب نلحق بالإيه؟ بما فيه كفارة للظهار، لأنه كفارة دي كفارة ظهر ودي كفارة
يمين.
يمين يبقى أقرب من التمتع المنفصل عن كونه كفارة، بل هذا مما يكون على وجه التعبد لمن لم يجد الهدي أو ثمنه. نعم.
فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع عند من يقول بذلك، ولا يقيد بالتفريق الذي في صوم التمتع. وقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعات لم تثبت لإجماع الصحابة على عدم كتب متتابعات في المصحف.
طبعا ده كلام غلط، كلام غلط. لم تثبت، لا تثبت، لكن في الجمع، في الجمع جمع مصحف عثمان ما كتبوه. لا، وابن مسعود وابي بن كعب وابن عباس لهم مصاحف ولهم قراءات، وهي قراءات نزل بها القرآن، نزل بها القرآن، لكن من باب التلاوة فمصحف عثمان رضي الله عنه مجمع عليه، ما نقرأ بمصحف آخر. أما من باب أحكام فهذه الأحكام ينظر فيها، في هذه القراءات فينظر فيها لأنها قرآن، فتكون من مسائل الاجتهاد في هذا، يعني من جهة أحكام. نعم.
ومثال كونهما ليس أحدهما أقرب للمطلق من الآخر صوم قضاء رمضان، فإن الله قال فيه فعدة من أيام أخر، ولم يقيده بتتابع ولا تفريق، مع أنه قيد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمتع بالتفريق، وليس أحدهما أقرب إلى قضاء رمضان من الآخر، فلا يقيد بقيد واحد منهما، بل يبقى على الاختيار إن شاء تابعه وإن شاء فرقه، والعلم عند الله تعالى.
نعم. ففي المواضع هذه يا أخواني لا يعمل فيها بقاعدة المطلق والمقيد، يعني نحن المطلق والمقيد، لأنه هذه المواضع وهي التي نص الله الشارع على أحكام ثم سكت عن أشياء فيها مع وجود مقتضي ذكرها وكذا، فإن هذه نعمل بسكوت الشارع عنه، مثل ما جاء من ترك الإطعام في صيام كفارة الخطأ، ومثل ما جاء من ترك ذكر من قبل أن يتماس مع وجود المقتضي في الآيات أن تذكر لو كانت مطلوبة، فهذه نبقيها على ما هي عليه. أما ما عدا ذلك وهو إذا اتحد السبب والحكم فحينئذ نحمل مطلقة على المقيد، كذلك أيضا إذا اختلف السبب واتحد الحكم فإن الراجح أن نحمل أيضا مطلق على المقيد بخلاف العكس وبخلاف ما إذا اختلف السبب والحكم. نعم. نفس الكلام. اقرأ ومثاله صوم الظهار، ومثاله صوم الظهار عندك من ضمن الكلام يعني. نفس المورد هو يعني الحالة يعني قال كده الحالة الثالثة عكسه هذه. قال اقرأ هذا في تفسير.
فالعكس احدهما مقيد بالكتابة وهو الصوت، والثاني مطلق عن قيد الكتابة وهو الاطعام، فلا يحمل هذا المطلق على هذا المقيد. القائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة فسروا له اطعام انه لم يقيد بكونه قبل ان يتمسى، مع ان عتقه وصومه قيد بقوله
هذا كما هذا كلام ركيك اصلا. حتى يعني القول بحال مطعم قيد يقول في هذه الحاله مثله باطعام الظهر، فانه مقيد بكل من قبل تمس، معنى تقوى صوم قيد بقول من قبل تمس بعدما ذكر التتابع. ايه علاقه هذا بتلك؟ المورد مختلف، يعني وكان عدم الحمل الذين قالوا بعدم الحمل ذكر لهم مساله التتابع، ثم الذين قالوا بالحمل ذكر لهم مساله التماس. هذه مساله وهذه مساله، فنقول المسألة هنا الجديرة بالذكر تدخل في المثال هي مسألة ذكر من قبل أي تماس. إنما التتابع أصلا في الصيام، كيف التتابع في الصيام؟ أقصد في الإطعام، كيف التتابع أصلا؟ يعني أطعم مسكين مسكين ورا مسكين ورا مسكين، ولا يجوز التفريق ولا ماذا؟ يعني مرة واحدة جملة واحدة، ولا ممكن أن نفرق عشرة بعشرة بأربعين بأربعين؟ فذكر الستين يغنيك عن مسألة التتابع مع عدم ستون مسكينا مرة واحدة، واحد كل يوم، هذا ما فيه إشكال. لكن الجدير بالتمثيل هو من قبل أي تماس، حيث أن العتق مذكور فيه من قبل تماس، والإطعام مذكور فيه، والصيام مذكور فيه من قبل تماس، والإطعام الذي هو نظير العتق ونظير الصيام متتابعي ها لم يذكر فيه من قبل أي تماس. فهل نحمل الموضع هذا من قبل تمسى اللي هو لم يذكر فيه من قبل تمسى على ما ذكر فيه من قبل تمسى؟ هو ده المحل، نحمل مطلق هنا على المقيد. هنا نقول بقى نرجح ترجح هنا مع قول الجمهور في أن المطلق هنا يحمل على المقيد، لأن هذا ليس من باب مطلق يحمل على المقيد، من باب سقوط الشارع مع وجود المقتضي. سقوط الشارع مع وجود المقتضي، المقتضي فين؟ المقتضي ذكر من قبل أي تماس، ذكرت في الأولى والثانية ولم تذكر في الثالثة، فدل على أن عدم وجود من قبل أي تماس هذا مراد من قبل الشارع، مراد من قبل الشارع. نعم، لا تقل لو أنه، المهم عشان بس ما نطولش الكلام. نعم نعم وهذا قول من يقول بالتتابع في هذا الكفار، في هذه الكفارة بصفة عامة، قولا لأهل العلم من قال بالتتابع ومن قال بعدم. نرجح بترجيحات كما لو كان عندك دليل ظاهرهما. نعم لأنه نعم جاءت آيات بهذا وآيات بهذا، جاءت آيات بالتتابع وآيات بغير التتابع، فنقول حسب الترجيح اللي عندك، لأنك بتحمل عدم وجود التتابع على هذا، وبتحملها على وجود الأحاديث التي فيها أيضا في كفارة الحنث من اليمين صيام ثلاثة أيام ولم يذكر فيها التتابع. نعم خلاص خلاص خلاص، هو يا أحمد خلاص فرغنا منها، احنا كلامنا الآن هو حتى أورد المثالين، المثال هذا منفصل عن المثال هذا، احنا الكلام في يصح وينضبط حتى لنطيل الوقت في مسألة من قبل أي تماس، أما مسألة التتابع دي غير واردة أصلا. نعم نعم نعم، أيوة من قبل المسيس، أيوة نعم، هو المسيس نفسه هو المراد. التتابع التتابع مسألة إن الإطعام يلزم فيه التتابع أو لا يلزم، ويكون فيه معارضة بين صيام شهرين متتابعين وإطعام من غير تتابع، الإيراد ضعيف، الإيراد ضعيف نفسه. تقييد التتابع في الصيام، وأقول عدم تقييد التتابع في طعام إيراد ضعيف، لكن وجود قيد من قبل يتماس في الاثنين وعدم وجوده في الإطعام هو ده القوي، هو ده القوي في التمثيل. نعم الإجماع على ماذا؟ يعني يعني في ضمن كلامي هذا أن القراءة إذا ثبتت ثبتت، ولا يقال هذه لم تثبت لأنها ليست في مصحف عثمان، التعليل هذا تعليل ليس بصواب. أي نعم يعني قراءة شاذة غير قراءة الصحابي؟ يعني انت بتقول لا قراءة شاذة، انا بقول قراءة صحابي وانت بتقول لا قراءة شاذة، في فرق يعني؟ في فرق. لا لا تدخل في باب شاذ، لا يقال شاذة، انما القراءات التي لا الشاذة هم التي يعبرون عنها بالقراءات التي لا يشترط فيها التواتر الموجود في القراءات العشر. ده مصطلح في القراء، وده القراء دول بعد نزول القرآن، قراءات غير أحرف القرآن التي نزل بها القرآن. فأي حرف نزل بها القرآن ما يقال شاذ، إنما قراءات المقرئين أهل الأداء اللي هي القراءات العشر القراءات 14 هي اللي بيقال فيها شاذ ومتواتر، بمعنى أن المتواترة ما تواتر نقلها عن القراء والأئمة، وأن الشاذة ما لم تصل إلى حد التواتر الذي موجود في هذه القراءات. وحتى المتواترة فيها تواتر أعلى من تواتر، يعني السبع قراءات تواترها أعلى من الثلاث قراءات المتممة للعشر، فيقال هذه شاذة. إنما قراءة الصحابي ما يقال هذه قراءة شاذة، يقال قراءة في مصحفه، لكن على خلاف لم تكتب في مصحف عثمان. ومن هنا لماذا عثمان حرق هذه المصاحف؟ حتى لا تختلف الأمة، فرأى أن يجمعهم. لكن هل تحريق عثمان للمصلحة وجمعهم على تلاوة مصحف واحد، هل هذا يرفع كون مصاحف الصحابة كانت قرآن نزل؟ لأن حرف عثمان ليس نسيخا للسبعة أحرف، ما أحد قال هذا، ما أحد قال أن حرف عثمان اللي هو هذه ينسخ الأحرف الأخرى، ما أحد قال هذا أبدا، إنما مصلحة الجمع بس على حرف من أحرف حتى لا تختلف الأمة، على حرف من أحرف حتى لا تختلف الأمة. لكن إذا لم ينسخ فهو قرآن، وإذا كان قرآنا فالأمة متعبدة به، تعبدت به قبل جمع عثمان، فمن مانع تعبد به بعد جمع عثمان فيما يتعلق بالأحكام، أما فيما يتعلق بالتلاوة فالأمة أجمعت على هذا تلاوة، وبالتالي لو جاء أحد يقرأ بأحرف الصحابة الخارج عن مصحف عثمان في التلاوة ننكر، هل هذا يتعدى بين الأحكام؟ هذا نزاع أصلا بين أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال هذه الآية تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، وقد جاءت آيات أخرى تدل
يعني
على
لو أن الشيخ يقيد ظاهر الآية أحسن، إنما كلمة تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له مثلا أخرى يعني فعلا هذا جزء، لكن نقول ظاهر الآية أنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، بخلاف تدل يعني نجزم أنها فعلا تدل على أنه ما له توبة. نعم.
وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الآية، وقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن الآية. وللجمع بين ذلك أوجه، منها أن قوله فجزاء جهنم خالدا فيها أي إذا كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، لأن مستحل ذلك كافر قاله عكرمة وغيره، ويدل له ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن جبير وابن جرير عن ابن جريج مع من أنها نزلت في مقيس بن صبابة، فإنه أسلم هو وأخوه هشام وكان بالمدينة، فوجد مقيس أخاه قتيلا في بني النجار ولم يعرف قاتله، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالدية فأعطتها له الأنصار 100 من الإبل، وقد أرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من قريش من بني فهر، فعمد مقيس إلى الفهري رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله وارتد عن الإسلام، وركب جملا من الدية وساق معه البقية ولحق بمكة مرتدا وهو يقول في شعر الله قتلت به فهرا وحملت عقله سرات بني النجار أرباب فارع وأدركت ثأري واضجعت موسدا وكنت إلى الأوثان أول راجع. ومقيس هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا أؤمنه في حل ولا في حرم. وقتل متعلقا بأستار الكعبة يوم الفتح، فالقاتل هو الذي هو كمقيس بن صبابة المستحل للقتل المرتد عن الإسلام، لا إشكال في خلوده في النار. وعلى هذه الآية وعلى هذا فالآية مختصة بما يماثل سبب نزولها، بدليل النصوص المصرحة بأن جميع المؤمنين لا يخلد أحد منهم في النار،
يعني أنها محمولة على الاستحلال. وإذا كان هذا وإن كان هذا الجواب لا يرضي كثيرا من أهل العلم، لأن الاستحلال نفسه مكفر ولا يحتاج إلى فعل ما استحله، إذ الاستحلال هو اعتقاد حلي الشيء، مش محتاج بقى أن يقتل أو شيء. لو استحل القتل عمدا هذا كافر، ما هو محتاج أن يقتل عمدا. نعم، المهم هذا القول أن هذه تحمل على الاستحلال، وأما القاتل غير المستحل فهو من جملة من؟ فهو من جملة عصاة الموحدين، ولا يكفر، وإن دخل النار فأنا يعذب على قدر ما جنت يده ثم يخرج بعد ذلك. نعم، الوجه الثاني
شيخنا.
نعم،
ابن خطل، يعني الحديث ده في ابن خطل
في
هل هو مقيس هذا هو ابن خطل؟
الله أعلم. نعم، الوجه الثاني.
الوجه الثاني أن المعنى فجزاؤه إن جوزي مع إمكان ألا يجازى إذا تاب أو كان له عمل صالح يرجح بعمله السيء، أو يرجح بعمله السيء. وهذا قول أبي هريرة وأبي مجلز وأبي صالح وجماعة من السلف.
يعني فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه وعد له عذابا عظيما، فهذا محمول على أن هذا جزاء لو جاز، أو هذا جزاؤه لو لم يكن مانع، وهو مانع التوحيد وأصل الإيمان. نعم.
قال الوجه الثالث أن الآية للتغليظ في الزجر. ذكر هذا الوجه الخطيب والآلوسي في تفسيرهما، وعزاه الآلوسي لبعض المحققين، واستدل عليه بقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، على القول بأن معناه ومن لم يحج، وبقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين للمقداد حين سأله عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن يقول الكلمة التي قال.
هذا في نظر طبعا، ومن كفر، ما هذا ليست نصا في الكفر الأكبر، عشان نقول إن ذكر الحج فهذا محمول على التغليظ أو غير الحج يبقى لا إشكال، إنما هذا على قول من يقول يحمل على الكفر الأكبر، على قول من يقول أصلا من ترك الحج كافر، وهي رواية عند بعض أهل العلم في ذلك المبانز، وإنما على القول الثاني أن الكفر كفر أصغر، لا إشكال في كلمة كفر، لأنها يمكن أن تحمل على كفر أكبر ويمكن أن تحمل على كفر الأصل، فمن حمل على الأكبر طلب بالدليل، وإلا فتكون على الأصغر. نعم،
قال: وهذا الوجه
من قبيل، وأما أيضا لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن يقول الكلمة التي قال، هذا ليس معناه كفر أكبر. نعم، إن قتلت فإنه بمنزلتك قبل أن تقول الكلمة تقال، وأنت بمنزلته قبل أن يقول، يعني مباح الدم، هو كان كافر لكن مباح الدم، لكن إباحة دمه يوما كان كافرا لكفره، وأنت الآن صرت مباح الدم ولكن ليس لكفرك لأنك قتلت مسلما، نطق بشهادتين، وحينئذ تستحق القتل. يبقى وجه الشبه هنا في إهدار دم وليس في اشتراك حكم، يبقى لسنا في حاجة إلى أن نقول هذا من باب تغليظ، يعني أنها في كأنها في الكفر أكبر، لكن هذا من باب تغليظ، أنك تقول منزلته يعني في الكفر، ولكن هذا صيغة في باب تغليظ، لا، بمنزلته في إهدار دمه وإباحة دمه. نعم، هذا مورد وهذا مورد، هذا مورد وهذا مورد. النبي هنا استفتي قال للمقدار حين سأله عن قتل من أسلم كفار بعد أن قطع يده، دفت عامة، فتعلم الحكم، إن قتلت بعد أن نطق الشهادتين وأنت عالم بهذا الحكم صرت مهدر الدم. أما أسامة ما علم الحكم، أسامة لما نطق الرجل حال مبارزته إياه وكذا اجتهد فقال ما قالها إلا تعوذا فقتل جاهل بالحكم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما رتب عليه الحكم لجهله فيها. نعم.
قال: وهذا الوجه من قبيل كفر دون كفر وخلود دون خلود، فالظاهر أن المراد به عند القائل به
أي
أن
معنى نبه هو، يعني ما يصح أنك تستدل بهذا على أنه هذا باب تغليظ إلا على قول من يقول بكفر الأكبر، وهذه في الحج رواية عند بعض العلم. نعم.
فالظاهر أن المراد به عند القائل به أن معنى الخلود المكث الطويل، والعرب ربما تطلق اسم الخلود على المكث الطويل، ومنه قول لبيد: فوقفت أسألها وكيف سؤالنا صما خوالد ما يبين كلامها. إلا أن الصحيح في معنى الآية
الحقيقة والإشكال عن هذا من أصله من الآية مدفوع بسهولة جدا جدا، وهو مسألة أن الآية ماذا فيها؟ فيها متمسك يعني لهم قد يتمسكون به، وهي خالدا فيها ما فيها أبدا، والخلود يطلق على مؤبد ويطلق على غير مؤبد، وقد نصت النصوص على غير مؤبد، ومثل هذه في نصوص كثيرة في المعاصي يرد خالدين فيها. الإشكالية في هذا وردة في حديث أبو هريرة في الصحيحين: في قاتل نفسه وفيه خالدا مخلدا فيها أبدا. ولكن لفظة أبدا وإن كانت في الصحيح محل كلام عند أهل العلم من جهة كونها شاذة أو غير شاذة، وهذه التي قد يرد عليها هذه الأوجه بقوة لو قلنا بثبوتها، إنما الخلود يطلق على المكث الطويل في لغة العرب، هذه ما في إشكال. الآية هذه ما في إشكال، قول العرب والنصوص الشرعية، النصوص الشرعية اللي يرد فيها الخلود في أصحاب المعاصي هذا خلود معنى مكث طويل وليس التأبيد، يعني خلود إلى أمد، ويطلق عليه خلود مع أنه إلى أمد، دل على ذلك النصوص ودل على ذلك ماذا؟ لغة العرب. إنما الإشكال في ماذا؟ أبدا، لأن أبدا تمنع تأويلك المكث الطويل، لكن أقول هذه اللفظة فيما أعلم لم ترد إلا في نص واحد، ونص أبي هريرة عند البخاري في قاتل النفس خالدا مخلدا فيها أبدا، لكن هذه اللفظة تكلم فيها الحفاظ ولا أظن تثبت، ولكن مع ثبوتها هي التي يقال بأن مثل هذا محمول على الاستحلال، قد يحمل هذا على الاستحلال، أو أن هذا جزاء لو لم يوجد منع ومانع، أو أن هذا على وجه التغليظ، هذا الذي قد يرد فيه. ليه؟ لوجود لفظة أبدا. ونقطع ونجزم أن الأبدية هنا ليست على ظاهرها، وإلا لقلنا بكفر قاتل النفس، وقد دلت النصوص على عدم كفره، وصلاة الناس عليه القاتل نفسه، فدل هذا على أنه ليس كافرا. يبقى هنا يبقى أن نلتمس الجواب لأبدا، إما أن يكون الجواب متعلقا بالثبوت ثبوت اللفظة وهي غير محفوظة ودي سهلة، أو يكون متعلق بالثبوت ويكون أن هذا خرج مخرج الطغل. أما الآية سهلة، الآية ما فيها إشكالية، الآية فيها خالدين فيها، هذا لا إشكالية فيها خالدين فيها، إذا العرب تطلقها على المكث الطويل هذا الأمر، ولأن النصوص دلت على أنه لا يراد به في قاتل النفس العمد. ليه يا أخواني؟ لأن النصوص بيّنت في القاتل العمد بيّنت أنه فيه القصاص وفيه الدية وفيه العفو، فلو كان هذا كافرا لما كان فعل شيء واحد، ما هو؟ القتل، القتل. ولأن النبي قال كما في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر في هذا النفس بالنفس، وبين في النصوص الأخرى أن النفس بالنفس من المسلم لا تخرجه عن ملة الإسلام، بل قال تعالى: وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصف فمن تصدق به فهو كفارة له. ما يصح أنك تصدق على كافر أصلا، فيكون هذا مثل سائر المعاصي، ولا إشكال في الآية لأنه خاليا فيه، إلا أن يقول بقى: ولعنه، واللعن هو الطرد، ومعلوم أنه أصلا اللعن إما أن يكون طرد يقتضي طردا من الرحمة مطلقا هذا بالكافر، أو أن هذا من باب العقوبة. لماذا؟ للأنواع، أما المعين فقد اختلفوا فيه. فعلى كون الآية لا إشكال فيها كبير إلا بقى على قول ابن عباس رضي الله عنه. قول ابن عباس موجه عند العلماء في مسألة إنه ليس له توبة، موجه العلماء فيما تعلق بحق المقتول من القاتل وليس في الكفر وعدمه. لم يرد على ابن عباس أنه قال كافر، إن ابن عباس فيما يتعلق بالتوبة. وهذه أصلا قيل ابن عباس رجع عنها، وقيل ما رجع. وعلى كل فهذا في معنى ماذا؟ معنى ما يتعلق بحق المقتول، ما يتعلق بحق المقتول. نعم.
قال: إلا أن الصحيح في معنى الآية الوجه الثاني والأول، وعلى التغليظ في الزجر حمل بعض العلماء كلام ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية ناسخة لكل ما سواها، والعلم عند الله تعالى.
نعم.
قال مقيد وعفى الله عنه: الذي يظهر أن القاتل عمدا مؤمن عاص له توبة، كما عليه جمهور علماء الأمة، وهو صريح قوله تعالى: إلا من تاب وآمن الآية. وادعاء تخصيصها بالكفار لا دليل عليه. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد توافرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وصرح تعالى بأن القاتل أخو المقتول في قوله: فمن عفي له من أخيه شيء. وقد قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا.
نعم.
فسماهم مؤمنين مع أن بعضهم يقتل بعضا. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس، لأن هذه الأمة بالتخفيف من بني إسرائيل، لأن الله رفع عنها الآثار والأغلال التي كانت عليهم.
في قصة إسرائيل الذي قتل، وما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن في الذي قتل 100 نفس، لأن هذه الأمة تخفي من بني إسرائيل. لا، يعني عايز يقول فإذا كان هذا في بني إسرائيل فهو أولى في باب هذه الأمة التي خفف الله عز وجل عنها، لأن الله رفع عنها الأسرار والأغلال التي كانت عليه. نعم.
قوله تعالى:
عموما عندنا محكمات، ومهم جدا يا أخوان في أجوبة الإشكالات أن تربط المسألة بالمحكمات، ثم تنظر مورد الإشكال وتحدده. واحد: محكم عندنا أن القاتل عمدا ليس بكافر. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه، فسمه أخا، ولا الأخوة لا تطلق على الكافر. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسمهم مؤمنين ولم يسميهم كافرين. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيح في كتاب الإيمان باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم المؤمنين. ولأن عقوبة عندنا القصاص أو الدية أو العفو، يبقى ده محكم ولا لا؟ محكم. فاستدلال الخوارج بهذه الآية التي ما استدل بها أحد في الأمة قبلهم على كفر العاصي، إنما هو جريان منهم على قاعدتين في الاستدلال، وهي الاستدلال بما ورد في الكفار بإسقاطه على المسلمين. وعندهم أن كل معصية تقتضي كفرا، فلا القتل فقط ولا الزنا فقط ولا السرقة فقط، فلهم قاعدة في الاستدلال. ولذا احنا قلنا في مسألة الحكم غير ما انزل الله، ما بيكفروا الحكم غير ما انزل الله، هؤلاء ما عندهم غرابة أصلا. يعني من بيحمل آية ومن لم يحكم انزل الله فليكونوا كافرون، ما فيش إشكال أصلا. هو فيه نص فيه كافرون وكفر وكذا إلا ويحملون أصلا على أكبر؟ هم أضافوا جديدا، الخوارج أضافوا جديدا في قول الله عز وجل: ومن لم يحكم انزل الله فليكونوا كافرون. ما هو عندهم أيضا نص ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتله كفر، إنه كفر. ما عندهم ثنتان في ناس هما بهم كفر، وأضف إلى ذلك ليس منا، وأضف إلى ذلك لم يؤمن، وأضف إلى ذلك ليس زنا حين زنا مؤمن، وأضف إلى ذلك كل شيء، أضف إلى ذلك عموم المعاصي. ولهذا الخوارج من وجه هؤلاء أضبط ممن يزعم السلفية، فيحمل كل نفي على نفي الكمال الواجب، ويحمل الكفر على كفرين، ويأتي في الآية يحملها على منهج الخوارج. هؤلاء أضبط لأننا عرفنا لهم أصلا، إنما هؤلاء محيرون لأن ما نعرف لهم أصلا. مرة يقول لنا كفر دينا كفر، وما يقول لنا كفر أكبر، دي مشكلة. زي نص الإيمان ناتي عندما يعمل خيرا قط حين خروج من النار، بس نص واضح فين فعل بكفر ذلك عمل، ونيجي لم يعمل خيرا قط في ألف نص والنفي في ألف نص، نقول ده محمول على نفي الكمال الواجب. فمن عرف أصله سهل معرفة وبيان قوله. فالخوارج عادي جدا، الخوارج اللي بيستدلوا بالآية هذا ليس بكثير أصلا، هو من غير حتى ما تأتي في الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا كافر أصلا، شيل ده احذف الباقي كله، مش محتاج بقى، مش دليل على انه عندهم كافر انه خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. لو لم يرد هذا اصلا فهو عندهم كافر بمجرد المعصيه، كونه عصى يبقى كفر، لان القاعده عندهم التكفير بماذا؟ بالمعاصي. فالمحكم عندنا ان هذه الايه لم يستدل بها احنا نسلنا على الكفر. طب ولا ابن عباس؟ ولا ابن عباس حاشاه، لكن ابن عباس بنقول عنه ليس بتوبة، دي مسألة أخرى بقى هنتكلم فيها، لأن كلمة توبة ديت غير كلمة كفر. فككفر المحكم عندنا أن ما في أحد من الأمة استدل بهذه الآية ولا بغيرها من الآيات على كفر العصاة. كيف والقرآن مملوء بالآيات والسنة مملوءة بنصوص على عدم كفر أصحاب المعاصي؟ هذا واحد، ده محكم محكم. الأمر الثاني أن التوبة تمحو الذنوب كلها أيا كانت فيما يتعلق بحق الله، فيما يتعلق بحق المخلوق فلا حتى يرد الحق. من هنا بقى ستأتي مسألة القاتل له توبة ولا لا، ففيها حق لله وفيها حق لأولياء المقتول وفيها حق للمقتول الذي ذهبت نفسه. من هنا كان في هذه المسألة محل للكلام، فالذي قال هذا تاب يقول تقبل التوبة، والذي قال هذا تاب ولكن حق مخلوق يقول لا تقبل التوبة، أي في حق من المقتول. أما في يتعرض بحق الله فالله يقبل سبحانه وتعالى، أما وأولئك المقتول فبالتخيير والتمكين منهم من القصاص، وأما هذا المقتول يبقى حقه يوم القيامة فيأخذه في الآخرة ويعوض الله عز وجل ما قد أخذ من هذا القاتل. هذا الذي يكون له إيه وجه. فلا يفهمن واحد من كلام ابن عباس السلام أنه كافر أو أنه حتما سيدخل النار. واحصر كلمة ابن عباس في مقالة توبة ليس عقوبة، يدخل النار حتما أو فنستثني من عموم المشيئة دخوله تحت المشيئة أو عدم دخوله بكلمة ابن عباس، ولا يقتضي كفرا مسلم بكلمة ابن عباس، هيبقى كلمة إيه؟ كلمة توبة اللي هي متعلقة بماذا؟ بحق المقتول، وعليه فله وجه. نعم نعم. نعم كلمة توبة، توبة كلمة توبة مش كفر ولا شيء، كلمة توبة مؤمن عاصي لو توبة توبة. نعم أيوة توبة، إلا ما نسبة لابن عباس. نعم.
قوله تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء الآية لم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم في الكتاب ما هو، ولكنه بينه في أول الصورة، هو قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية، كما قدمناه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فقوله هنا وما يتلى في محل رفع معطوفا على الفاعل الذي هو لفظة الجلالة، وتقرير المعنى قل الله يفتيكم فيهن. أيضا وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، وذلك قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى الآية، ومضمون ما أفتى به هذا الذي يتلى علينا في الكتاب هو تحريم هضم حقوق اليتيمات، فمن خاف ألا يقصد في اليتيمة التي في حجره فليتركها ولينكح ما طاب له سواها. وهذا هو التحقيق في معنى الآية كما قدمنا، وعليه فحرف الجر المحذوف في قوله وترغبون أن تنكحوهن هو عن، أي ترغبون عن نكاحهن لقلة مالهن وجمالهن، أي كما أنكم ترغبون عن نكاحهن إن كن قليلات مال وجمال فلا يحل لكم نكاحهن إن كن ذوات مال وجمال إلا بالإقساط إليهن في حقوقهن كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها.
نعم.
وقال بعض العلماء الحرف المحذوف هو في، أي ترغبون في نكاحهن إن كن متصفات بالجمال وكثرة المال مع أنكم لا تقسطون فيهن. والذين قالوا بالمجال
يعني تتزوجها لمالها، فاحذر أن تتزوجها للجمال وكذا فتظلم وكذا ولكن تأخذ المال، واحذر أيضا أن تمنعها من الزواج لأخذ لمالها واتق لها فيها وأقسط. نعم.
والذين قالوا بالمجاز واختلفوا في جواز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا أجازوا ذلك في المجاز العقلي كقولك أغناني زيد وعطاء، فإسناد الإغناء إلى زيد حقيقة عقلية وإسناده إلى العطاء مجاز عقلي فجاز جمعها. وكذلك إسناد الإفتاء إلى الله حقيقي وإسناده إلى ما يتلى مجاز عقلي عندهم لأنه سببه فيجوز جمعها
جمعهما. نعم. وقد سبق بيان أنه لا مجاز أصلا في لغة العرب ولا في القرآن. نعم.
وقال بعض العلماء إن قوله وما يتلى عليكم في محل جر معطوفا على الضمير، وعليه فتقرير المعنى قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيما يتلى عليكم، وهذا الوجه يضاعفه أمران. الأول أن الغالب أن الله يفتي بما يتلى في هذا الكتاب ولا يفتي فيه لظهور أمره. الثاني أن العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ضاعفه غير واحد من علماء العربية، وأجازه ابن مالك مستدلا بقراءة حمزة والأرحام بالخفض عطفا على الضمير من قوله تساءلون به، وبوروده في الشعر كقوله فاليوم قربت تهجون وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب.
قربت تهجون وتشتمنا
بجر الأيام عطفا على الكاف، ونظيره قول الآخر نعلق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعب مهوي
إلى أن قال وأجيب عن الآية. نعم.
وأجيب عن الآية بجواز كونها قسما، والله تعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه كما أقسم بمخلوقاته كلها في قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وعن الأبيات بأنها شذوذ لا يحفظ ولا يقاس عليه. وصحح ابن القيم جواز العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، وجعل منه قوله تعالى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فقال إن قوله ومن في محل جر عطفا على الضمير المجرور في قوله حسبك،
يعني أن الله حسبك وحسب الذين آمنوا، فيكون ومن اتبعك معطوف على الكاف، والكاف هو ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، فيجوز العطف على الضمير المجرور. نعم.
وتقرير المعنى عليه حسبك الله أي كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، وأجاز ابن القيم والقرطبي في قوله ومن اتبعك أن يكون منصوبا معطوفا على المحل لأن الكاف مخفوض في محل نصب، ونظيره قول الشاعر إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند،
يعني ليس العطف على الجر ذاته ولكن على المحل، والمحل هو النصب. نعم.
بنصب الضحاك كما ذكرنا.
نعم. على كل في ذلك المعنى واضح، وهو أن قول الله عز وجل وما يتلى عليكم هذا قد تلاه الله عليه في أول الصورة، وهي وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. نعم.
وجعل بعض العلماء
نعم آت المورد الذي بعدها
قوله تعالى
ويتفرق يغني له كل من سعته. قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا.
قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا العدل الذي ذكر تعالى هنا أنه لا يستطاع هو العدل في المحبة والميل الطبيعي.
أي هذا سبق معنا في أول السور، سبق معنا في أول السور.
وإن يتفرق
قوله يتفرق يغني الله كل من سعته،
قوله تعالى وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، ذكر في هذه الآية الكريمة أن الزوجين إن افترقا أغنى الله كل واحد منهما من سعته وفضله الواسع، وربط بين الأمرين بأن جعل أحدهما شرطا والآخر جزاء. وقد ذكر أيضا أن النكاح سبب للغنى بقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قوله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، ده آية أخرى.
هذه ليست معنا، ليست في الصورة أصلا. هذا ليس في الصورة. يعني كيف الجمع بين هذه؟ وإن يتفرق لعل هنا إياش يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله ذلك قديرا. فين؟ أي نعم صحيح صحيح صحيح. فهنا قوله تعالى ويتفرق يغنى له كل من سعته، فهذه في الفرقة الله عز وجل ذكر جزاء وهو يغني الله كل من سعته، ثم ذكر بأن النكاح سبب للغنى، أليس ظاهره التعارض؟ يعني كيف النكاح سبب الغنى؟ هذا واضح. طب والفرقة سبب الغنى؟ كيف هذا؟ ولم يجب الشيخ هنا. قال وقد ذكر أيضا النكاح سبب الغنى بقوله وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، لعل هذا متعلق بما سبق ووجدك عالم فأغنى. لكن كيف الجمع ويتفرغ يغني الله كل من سعته؟ هذا في مورد وهو التفرق المبني على المصلحة، التفرق إذ تستحيل العشرة، التفرق الذي يكون رحمة لا أن الرجل يمسك زوجته إضرارا بها. فإن يتفرق وقد استحالت العشرة ويتركها فلا يمسكها ضرارا بها يغني الله كل من سعته، طلق يا رجل والله يغنيك. أو أيضا المرأة تخلع نفسها من زوجها وترد عليه ما أعطاه إياه ولا تظلمه المرأة، ولعل الله يجعلها في غيره خيرا وبركة، فهذه فرقة شرعية، ومتى ما وافقت الفرقة الشر حصل الخير. وكذلك أيضا أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء، فتمتنعون من التزوج بهم فقدموا الصلاح، فإن قدمتم الصلاح ولو كان الناكح هو الرجل فقيرا أو المنكوح هي المرأة فقيرة فإن الله عز وجل يغنيهم من فضله، لأن هذا تقديم لماذا؟ لسبب مشروع عظيم وهو الصلاح. ولهذا قال بفضل بذات الدين تربت يده، ومن هنا والواحد أمامه الشاب الذي أمام امرأة صالح وكذا ولكن عندها فقر ما، يعني لن تأتي له بما لذ وطاب كما يقال، لن تأتي له بخمس غرف ولا غرفتين ولا ثلاثة ولا ثلاجتين وغسالتين ومن كل شيء زوجين، يعني هكذا. فإذا كان الأمر كذلك يعزف عنها، لا قدم الصلاح، قدم الصلاح، فإن وجدت الصالح فاظهر بالذات الدين. لأنك إن تزوجت غير الصالحة وأتتك بكل شيء ما شعرت به، وأنت تنام مع ثلاجة ولا تنام مع غسالة، فإذا قدم الصلاح. فإذا وقعت الفرقة على الوجه المشروع ووقع الارتباط على الوجه المشروع حصل الغنى والفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى إيشاء يذهبكم،
قوله تعالى إيشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه إن شاء أذهب الناس الموجودين وقت نزولها وأتى بغيرهم بدلا منهم، وأقام الدليل على ذلك في موضع آخر، وذلك الدليل هو أنه أذهب من كان قبلهم وجاء بهم بدلا منهم، وهو قوله تعالى إيشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وذكر في موضع آخر أنهم إن تولوا أبدل غيرهم، وأن أولئك المبدلين لا يكونون مثل المبدل منهم بل يكونون خيرا منهم، وهو قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وذكر في موضع آخر أن ذلك هين عليه غير صعب، وهو قوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، أي ليس بممتنع ولا صعب.
نعم، قد يحتمل أن يذهب الله عز وجل بأعيان هؤلاء ويموتون ويأتي بآخرين، وقد يكون يا أخوان الاستبدال، تبديل بمعنى الاستبدال، بمعنى يشأ يذهبكم أيها الناس وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، إن لم تقوموا بنصرة الدين جعل نصرة الدين في غيركم. وهذا موضع ينبغي أن يتفقده من ينصر دين الله عز وجل ومن يتمسك بدين الله، هذا فضل الله عليك، بل لله عز وجل المنة عليك، وليس لك منة على الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، يمن عليك إذ جعلك عالما، يمن عليك إذ جعلك طالب علم تنصر الإسلام، وإلا فإن الله عز وجل قادر على أن يقيم غيرك هذا المقام العظيم، فإن لم تنصر أنت الدين نصره غيرك، لأنه لا بد من قائم للدين بنصرة ومن قائم لله بحجة، فاحمد الله أن الله حباك وأن الله أكرمك بأن تكون من هؤلاء، فلا منة لك على السنة ولا منة لك على نصرة الدين ولا منة منك على وعلى وعلى، بل المنة لله سبحانه وتعالى أن هداك. وإلى أخواني اعلموا أن الله عز وجل لا يخلي الأرض من قائم لله بحجة، لو لم يقم ابن باز لقام غيره، لو لم يقم الألباني لقام غيره، لو لم يقم ابن تيمية لقام غيره، لو لم يقم أحمد بهذا لا لقام غيره، ولكن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته وفضله. نعم،
قوله تعالى أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، ذكر في هذه الآية الكريمة أن جميع العزة له جل وعلا، وبين في موضع آخر أن العزة التي هي له وحده أعز بها رسوله والمؤمنين، وهي قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
يعني كان هنا ظاهر الآية التعارض، كل لله العزة فإن العزة لله جميعا، العزة كلها لله، ثم في الآية الأخرى لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فكيف نفهم أو كيف الجمع بين هذه الآيات؟ الجمع هو مثل الشفاعة، كل لله شفاعة جميعا، العزة كلها لله، وما عند المؤمنين وعند الرسول فهي من إعزاز الله له. نعم،
أي وذلك بإعزاز الله لهم والعزة الغلبة، ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب أي غلبني في الخصام، ومن كلام العرب من عز بز يعنون من غلب استلب، ومنه قول الخنساء كأن لم يكونوا حما يختشى إذ الناس إذ ذاك من عزيز.
لكن نقول المؤمن من عز تواضع، ومن عز عدل، ومن عز أعطى، وليس من عز من المؤمنين بز، فمن عز بز عندهم، وعندنا في المؤمن من عز ذل، من عز لله ذل بالله، ذل لله وتواضع لعباد الله. ولهذا لما دخل النبي مكة وقد أعزه الله تواضع النبي تواضعا عظيما وطأفأ رأسه حتى مست لحيته أصل رحله، فمن عز بز، إلا من عز بالله ذل له وتواضع لعباد الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي بقوم يحبون أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، إلا المؤمن إذا حصلت له عزة كان قمة الذل لله وقمة التواضع لعباد الله. ولهذا الذل للمؤمنين ليس الذل الذي هو معروف الضعف والخور، إنما التواضع، التواضع. نعم،
قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هذا المنزل الذي أحال عليه هنا هو المذكور في سورة الأنعام في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقوله هنا فلا تقعدوا معهم لم يبين فيه حكم ما إذا نسوا النهي حتى قعدوا معهم، ولكنه بينه في الأنعام بقوله: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
انتبهوا إخواني لأن نحتاج دية في مجالس أهل البدع، انتبهوا. قال: وقد نزل عليكم في كتابنا إذا سمعتم آياتنا يكفروا بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. الآية الثانية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقولنا فلا تقعدوا معهم لم يبين في حكم إذا نسوا، وهي في الآية الأخرى: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهذا يؤخذ منه التفريق بين العالم العامد أنه أهل بدعة وبين غير العالم العامد، أو العالم العامد الذي نسي، العالم الذي نسي والعالم العامد. أما العالم العامد فلم نجد له شيئا سوى إنكم إذا مثله، وأما إذا نسي فلا تقعد بعد الذكر، وأما إذا جهل فلا تقعد بعد العلم. فدل هذا على أن من علم هؤلاء وأنهم أهل بدع فإنه لا يجوز له أن يجلس معهم، فإن جلس وعالم عامد فهو مثلهم ولو لم يقل بقوله، لأن مجرد الجلوس إلحاق. الله في الآيات ما ذكر إلا مجرد الجلوس: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم لو قلتم مثلهم، لا، إنكم إذن مثله، لأنك لو كنت منكرا لوليت وهربت. أما إذا كان عالما ثم نسي مثلا، أو كان جاهلا جلس مع قوم هذا، أو أنه جاء ليقيم حجة عليهم، إذا لن يسمع الخوض، إنما جاء ليقوم حجة عين، فكل هؤلاء يخرجون من الآية. ولهذا طبقها السلف لما سأل سفيان الثوري عن الربيع ابن صبيح فقالوا: ما نعلم إلا أنه على السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: القدري. قال: قدري. يبقى عرفوا يا شباب، عرفوا يا أخوان، عرفوا يا يوسف، يا أحمد، يا عباس، يا شريف، يا دنيا كلها، أنت تجلس مع الإخوان المفسدين، تجلس مع التبليغ والدعوة، تجلس مع هؤلاء وأنت عالم بدعتهم، تجلس هكذا تشرب الشاي والقهوة وتفطر معهم وتغدى معهم وتصافح وتسلم وتروح وتقول: الحمد لله الذي هدى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا، سبحان، شوفوا الناس يا أخي عندها ضلال، سبحان الله، الحمد لله الذي نجانا من هذا. أنت تبليغي، أنت أشدهم، لأنه بك يقتدى، إنما هم لا، أنت بوابتهم، أنت واجهتهم، أنت الذي سيجلس الناس معهم، لا لأنهم تبلغيون، لأن فضيلة الشيخ الإمام العلامة جلس معه. أنت مثله، أنت أشرهم، أنت منهم. إحنا نعمل معك زي قواعد الشيخ الإسلام بن عبد الوهاب الأربعة: ما أرضاكم أنكم مثل المشركين؟ طيب خذوا. القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركة من الأولين، لأن شرك الأولين كان في ماذا؟ في الرخاء لا في الشدة. أما شرككم كذلك أنت أشر منهم. ليه؟ لأنه بك اقتدى الناس، رآك الناس فقالوا: لو كان هؤلاء على باطل لما جلسهم فلان. إذن لابد أن تهجر بدنا وتهجر عملا وتهجر عاملا، ثلاثهم، تهجرهم بالأبدان وتهجرهم بالأعيان، هذا تبغض وتحذر منه، وتهجرهم بالأعمال فلا تكن معهم. إنما اللي جالس معهم كده وينكر، هجر إيه؟ هجر عملا، لكن ما هجر عاملا ولا هجر بدنا، وبالتالي إنكم إذن مثله. واضح يا إخواني؟ قل يا شوف أول الآية، أن من اتقى ليس عليه من ضلال من ضل ولا انحراف من انحرف، ومن اتقى ما جلس معه. نعم نعم. عمل انت في 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 السكه الحديد، واللي في المكتب ورئيسك ده اخواني، وانت رجل سلفي في السكه الحديد، ما في مشكله، هذا اختيار ولا اضطرار؟ اه هذا اختيار، لكن اعلم هذا اضطرار اقصد، لكن اعلم ان الحكم باق، لكن في ماذا؟ اما مجالسه فلا يقتدى بك في هذا، وليس هناك اشتباه ولا فتنه اذا انك موظف في السكه الحديد، مش في بيته مش في مجلسه. هذا واحد. رقم اثنين، أنك وأنت موظف معه لا تكن أكيلة ولا شريبة، إنما خذ وقع وقع خذتها، إنما الفطار اليوم على حسابي ها، فتدخل بقى الشاي أعمل لك شاي معايا أو كذا، لا، بعد دعوتي إذا أصر فلا شاي ولا فول ولا طعمية ولا حتى جبن ولا شيء، يبقى موظف مجرد موظفين معك في الغرفة، لكن لا تكن أكيلة ولا شريبة ولا صديقة ولا فرح ولده ولا في عرس ابنته ولا في غير ذلك. يبقى إذن اللي يجمعكم ماذا؟ السكة الحديد. فامشي على القضبان ودعك من إيه؟ نعم.
قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، في معنى هذه الآية أوجه للعلماء، منها أن المعنى ولن يجعل الله للكافرين
يعني
على المؤمنين،
يعني كأن هنا إشكالا، ما هو يا إخوان؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، كأن هنا إشكال، ما هو؟ نعم، أننا إذا نظرنا إلى ظاهر الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قد يقول قائل لكن إذا نظرنا للواقع وجدنا أن هؤلاء الكفار يتسلطون على المسلمين، فلهم سبيل على من؟ على المسلمين، فكيف والله يقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، مع أننا في الواقع نرى سبيلا للكفار على المسلمين؟ هذا محل الإشكال، واعلموا أن ما قضى الله به وحكم لا يتبدل وتغير، فالذي في ذهنك لو كان صحيحا لاقتضى أن يكون القرآن ليس بكلام الله، والذي خلق هو الذي شرع، فكلام الله لا تنافى مع خلق الله، إذن كيف المخرج؟ نعم.
قال وفي معنى هذه الآية أوجه للعلماء، منها أن المعنى
أخواني حفظ القرآن فقط، يا أخواني حفظ القرآن فقط ما يكفي الهداية، حفظ القرآن سبب الحمد لله من أسباب الهداية، لكن قد تحفظ القرآن وأنت خارجي، تحفظ القرآن وأنت مرجو، تحفظ القرآن وأنت صوفي، تحفظ القرآن وأنت أشعري، حفظ القرآن والعمل به، العمل به، التحكم إليه، الانقياد له، إنما كان قول المؤمن احفظوا القرآن، إنما كان قول المؤمن إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إنما المؤمنون الذين يقرؤون القرآن إذا ذكر الله وجلت وإذا زادتهم وعلى ربهم كتابا متشابها مثانية، حال المؤمن معه تقشعر منه الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم، يبقى هناك أثر، هناك عمل، هناك عمل، فلا ولهذا نحن لا نفرح بكثرة الكتاتيب هذه دون سنة. أحد الإخوة أرسل لي سؤال من يمكن يومين ثلاثة، بيقول أنا جالس أحفظ الأوراق القرآن في الكتاب وعندي ورقة في المتون، من ربك من نبيك، هذه الأسئلة للإخوة تحفظها جزاهم الله خيرا. فبيقول جالس واحد كده جنب جيب ابنه الورقة هي تعني، فراح بصص عليها، جايب ابنه يحفظ القرآن راح بص الورقة دي، هي الورقة دي حتى دي يمكن، فأما قال له إيه بس معلش أنا عاوزك تحفظ القرآن بس بلاش أي حاجة تاني، معلش لما شاف الورقة معلش بلاش تحفظوا حاجة تانية، أنا عايز أحفظ القرآن، ما هو برضه يا إخواني يمكن ورقة فيها إلحاد ولا شيء، من ربك؟ ربي الله، ما دينك؟ دين الإسلام، من نبيك؟ نبي محمد، أين الله؟ في السماء، ما معنى العرش سوى؟ على وارتفع، أدي الورقة اللي لما نظرها فوجد مع أن ربي الله الحمد لله رب العالمين. يبقى هي في القرآن أول آية ولا لا يا إخوان؟ الحمد لله رب. طب من ربك؟ طب ما دينك؟ دين الإسلام. والقرآن بيقول إن الدين عند الله، يبقى ما فيش خلاف ولا حاجة. من نبيك؟ نبي محمد. في القرآن محمد رسول الله. إيه الإشكالية بقى يا إخوان؟ إيه الإشكالية يعني؟ ما هو القرآن هو هذا، وده له يهودي ولا نصران، ولا اللي في القرآن إلحاد ويهودية ونصرية. يعني مش في القرآن منهج الإنجيل للناشئين، ولا منهج التوراة للإنجيل، منهج العقيدة اللي هي فين؟ عقيدة مين؟ عقيدة وهابية، عقيدة داعش. هذه ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. طب ما معنى سيدنا محمد رسول الله؟ تعاطف ما أمر وكذا وكذا، ما يطع الرسول. إذن هذا القرآن إذا كنت تريد أن تحافظ وردك القرآن، إيه الإشكالية؟ قال بس معليش أنا عاوزك تحفظ القرآن بس بلاش أي حاجة تاني. فقلت له طب ليه يعني؟ قال معليش دي رغبتي. ثم قال بقى اتضح عقيدته، قال لك أنا عاوز اتعلم العقيدة والحاجات دي منين؟ من المؤسسة الرسمية. أنا ضد. فقلت له اقرأ، أنا مش ضد يعني أنا مش تبع أفكار ولا أحزاب ولا الكلام منت. فإذا أنت تأمن على ولدك أحفظ القرآن، طيب أمن على كل شيء بقى. قال لا بس عشان خاطري اعمل اللي أنا عاوزه. المهم الطاعة في النهاية إنه إيه؟ إنه بيعمل للإخوان أو إخواني، ده في النهاية. لكن لو كان عنده بقى الأصول العشرون حسن بنا، ولا عنده المأثورات، كان سيحفظ ولده مثل هذه الأشياء. إذن يريد أن يحفظ ورده القرآن، لكن لا يريد أن يحفظ حدود القرآن وأحكام القرآن وعقيدة القرآن وهدي القرآن. فكيف أفرح بكثرة الكتاتيب مع عدم القيام بالسنة؟ هؤلاء سيكونون حربا على أهل السنة. ولهذا نصيحة أوجهها لكل إخواني القائمين على دور تحفيظ القرآن والقائمين على مدارس القرآن، إن لم تحفظ السنة مع القرآن فلا بركة فيما تحفظ، وقد يتحول هؤلاء حربا عليك بعد ذلك. فأنت لابد أن تختلف مدرستك عن كل مدرسة، لأنك مختلف عن كل صاحب مدرسة. لابد إما أن تكون مدرسة السنة ولا اعمل في السنة في باب آخر. مدرسة السنة يعود ولدك عالما من ربك، من نبيك، ما الفرقة الناجية، ما حكم الأحزاب، ما أصول السنة. لابد يتعلم الأولاد هذا يا إخوان، لابد. ما الفائدة أن تحفظ ولدي الرحمن علم القرآن ثم يحفظ عند غيرك ويدرس عند غيرك الرحمن خلق القرآن؟ ايه الفائدة؟ لازم علم القرآن، القرآن غير مخلوق، لازم اتعلم هذا. انت دي ميزتك، هذه ميزتك. انما تعلم الولد القرآن خلاص، ما هو عند المشايخ تعلم القرآن. ان لم تضف اليه السنة فانظر عملا اخر فلعلك تنفع به امة الاسلام اكثر من هذا. لكن انت الامة محتاجة اليك ان تعلم القرآن والسنة، ان تعلم القرآن ومعنى القرآن ومعنى القرآن. وإلا الذين يقرؤون في المحاريب هم الذين يحاربونك، وإلا فحفظت القرآن هم الذين يجادلونك، وإلا فالخوارج تحقرون قراءتكم من قراءتهم وصلاتكم من صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. ما مدح النبي الخوارج إذ يفعلون هذا، وإنما قال كلاب النار. كلاب النار لكثرة الحفظ، ولا كلاب النار لكثرة الصلاة، ولا كلاب النار لأنهم ينزلون القرآن غير منزله. واضح؟ واضح يا إخواني؟ هذا لا أقصد أن تحفظ القرآن حرام، أقول أنت يا صاحب السنة تحفظ القرآن مع السنة، وإلا انظر عملا آخر أفضل لك تخدم به أمة الإسلام. نعم.
قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، في معنى هذه الآية أوجه للعلماء منها
أن المعنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين يوم القيامة سبيلا، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم، ويشهد له قوله في أول الآية: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين،
يعني أن هذا يوم القيامة، وهذا إذن جواب لا إشكال فيه. نعم.
وهو ظاهر، قال ابن عطية وبه قال جميع أهل التأويل كما نقله عنه القرطبي، وضعفه ابن العربي زاعما أن آخر الآية غير مردود إلى أولها. ومنها أن المراد بأنه لا يجعل لهم على المؤمنين سبيلا يمحو به دولة المسلمين ويستأصلهم ويستبيح بيضتهم،
بحيث لا تكون لهم دولة ولا يكون لهم بقاء، فهذا لن يكون أبدا كما جاء في النص: وإني سألت ربي أن يهلك أمتي بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوء أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وأن الله أعطاني لأمتي ذلك. نعم. ثم قال ومنها،
قال ومنها أن المعنى أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلا إلا أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر ويتقاعدوا عن التوبة، فيكون تسليط العدو عليهم من قبلهم، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم.
أنه ما داموا قائمين بأمر الله فلن يجعل الله للكافرين من سبيلا، فإن تركوا ذلك سلط الله عليه. نعم.
قال ابن العربي: وهذا نفيس جدا، وهو راجع في المعنى إلى الأول، لأنهم منصورون لو أطاعوا، والبلية جاءتهم من قبل أنفسهم في الأمرين. ومنها أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلا شرعا، فإن وجد فهو بخلاف الشرع.
تمام.
ومنها أن المراد بالسبيل الحجة، أي ولن يجعل لهم عليهم حجة، ويبينه قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا،
أي ما في شبهة على وجه الأرض يأتي بها عدو للإسلام إلا وفي القرآن الرد عليها إجمالا أو تفصيلا، وفي الشرع الرد عليها إجمالا أو تفصيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. ولهذا لا يعجز العلماء عن رد شبهة، أي بمجموعهم قد يعجز عالم ما، لكن لن يعجز أهل الإسلام عن رد شبهة للباطل، بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وأخذ بعض العلماء هذه الآية الكريمة منع دوام ملك الكافر العبد المسلم. نعم. والعلم عند الله تعالى. وأقرب هذه الأقوال والأوجه هو الوجه الذي يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا شرعا. شرعا ليس في تقرير الشرع سبيل الكافر على المؤمن، بمعنى تكون له الولاية، لا، إلا أن ترى كفرا بها وحمدك في النظرها. تكون حتى الولاية في الزواج، فالكافر يزوج ابنته التي أسلمت، لا يكون. لن يجعل الله شرعا للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما في سبيل في الشرع يرد الولاية إلى الكافر ويرد العلو إلى الكافر. أما من جهة قدرية كونية، قد يقع السبيل ويكون بسبب ضعف المسلمين، ترك المسلمين لدينهم والعمل بالدين أو كذا، فحينئذ يقع التسليط. يبقى هنا ما تتحدث عنه من التسليط والعلو إنما واقع كونا قدرا. أما من جهة شرعية فلن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا من جهة شرعية. ولهذا هذا الجواب تجيب به عموما في مسائل تحتاجها أنت في ولاية الكافر على المسلم. أنت الآن ستسافر، إن سافرت إلى بلاد الكفر مثلا بالضوابط الشرعية، يصح تعمل عند خادم؟ لا. تعمل في مؤسسته العامة؟ آه. خادم عنده؟ لا، ده سبيل. خادم عنده يمسح له الحذاء؟ لا تعمل عنده خادما، لكن في مؤسستي نعم، في كذا عمل عام ما في إشكال. طيب البنت التي أسلمت وأبوها لا يكون واليا هناك، لا يكون واليا، ما لها ولي من عصر، كلهم كفار، مسلم يزوجها إليك إن لم تكن السفارة تقوم بهذا المسلمة. يبقى معرفة هذا وأنه من قبل الشرع ليس لهم سبيل تعممه في المسائل التي تحتاج إلى مثل هذا الحكم. فحيثما يكون سبيل سيكون الكافر عن مسلم من جهة شرعية فلا يجوز، أما من جهة كونية قدرية فهذا حاصل. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة الأولى المباركة، وأخذنا كثيرا من هذه الأحكام الشرعية من سورة النساء. وفقنا الله إياكم ويحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.